السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم اجعلنا مفاتيح خير، مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، وأول يوم في جولة الإعادة، السبت 16 يونيو. طبعا مما لا شك فيه الأحداث السياسية انقلبت زي ما بيقولوا يعني أبسايد داون، رأسا على عقب، بسبب زلزال يوم الخميس السياسي بحل برلمان مجلس الشعب، وبعدم الفصل ضد الفريق أحمد شفيق في قانون مبشرة الحقوق السياسية، والذي سمي إعلاميا بقانون العزل، فلم يقر قانون العزل وإنما أقر حل البرلمان. شيء أسعدني أنا شخصيا جدا، لأن الحقيقة كل شوية حنشوف توابع لهذا الزلزال تثبت أنه بدون ما يكون عندنا رغبة في أن قوانين ربنا تحكمنا لازم حنتعب، بصرف النظر مما لا شك فيه أن بعض الإسلاميين كانوا في منتهى السعادة لما حل البرلمان، أو أقول البعض وبالذات من التيار السلفي، لأنه حس أنه تعب الفترة اللي قعدها، وما كانش فاهم من الجو السياسي هيكون بهذا العمق في الحقيقة، وحيصيب قلبه بمقتل، أو حيصيب قلبه في مقتل يعني. ففي منهم الحمد لله شعر بمسألة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مما لا شك فيه أن حل البرلمان أظهر وجوه، احنا قلنا كل شيء تلاقي حدث ففي وشوش تطلع تتكلم كانت لابدة في الدورة مش عارفة تعمل ايه. يعني بعض الممثلين كانوا خايفين جدا من بعض الشباب الثوري، اللي هو ما بيعرفش يظبط الإيقاع مع نفسه، وممكن يتطاول على الناس بمد إيد أو حاجة، أو الشتايم اللي بتحصل، وده التيار موجود طبعا يعني. فكانوا ساكتين شباب الثورة، وإحنا ما كناش واخدين بالنا يا أولاد والله العظيم، وكان مغمين عينينا، وكنا شاربين حاجة صفرة، فمش مركزين اللي بيحصل. وبعدين فجأة فاقوا من الحاجة الصفرة بكل وضوح النهاردة، وأعلنوا تأييدهم للفريق أحمد شفيق، ودي حاجة ما تزعلش الحقيقة. يعني أنا يهمني أنه في نزول الانتخابات كتير من الناس يمكن بتتجاهل، أو بيكون مش على خاطرها وبالها فكرة أنه في رقابة، إن الله كان عليكم رقيبة. أنت قول زي ما أنت عايز الإعلام، يعني في حد يقول لك أنا مقاطع وأنا مش عارف إيه وروح يقعد الفريق شفيق، وفي حد يقول لك أنا هعصر على نفسي ليمونة، ده أنا هرجع بس هعمل إيه، خيار الثورة، حقوق الشهداء بإذن الله، ويروح يقيد الفريق شفيق عشان يخلص بس الأول من الدوشة أو وجع القلب. فطبعا في ناس مش واخدة بالها من إن ربنا مطلع سبحانه وتعالى. عشان كده عجبني محمد أبو حامد. محمد أبو حامد أمراض الدنيا اللي في قلبه تجاه التيار الإسلامي، اللي هو كان ابنه في يوم من الأيام، ولكن ولو إنه كان ابن زي ما بيقولوا غير شرعي لهذا التيار، وكان مزيف. وخدوا بالكوا انه لما علق احد الصالحين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينها وبينه الا ذراع سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهلها. طبعا نسال الله ان يتوب على الجميع وان يرزقنا حسن الخاتمه، لكن بس باخد المثال عشان اقول لكم على حاجه صغيره ما تتعبش اعصابكم، إن السلف الصالح، واحد من السلف أنا مش متذكر اسمه حقيقي، كان بيتكلم عن في حاجة في قلب العبد دايما الله الذي يطلع عليها، وبناء على هذا ممكن تلاقي إنسان في حياته فيما يبدو للناس كما جاء في رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هم شايفينه كده، لكن الخبيئة بيطلع عليها الله جل في علاه، الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبالتالي ما تستغربش لما بتحصل انتكاسات من إنسان يقول لك مثلا ده كان بيحفظ القرآن، الراجل وش قال أنا هنتخب شفيق، وش يعني هو متسق مع ذاته، وكان في صعوبة أنه هو يمثل على دخل محق، بس اللي يغيظك في حاجة أنا ليه بقول كده، طبعا هو حر احنا الان في وضع حريه تامه، كل واحد بيشيل قربه بتنزل على دماغه اللي هو شايله، عسلا كان ام حنظل، حلوا كان ام مره. لكن في النهايه ما تقعدش بقى تنصب علينا وتقول ايه وشرعيه الميدان وضيعنا حقوق الشهداء والواد الثوار وما فيش حاجه اسمها شرعيه برلمان، وتروح تعتصم لي وتروح تنامني عند نقابه الصحفيين انت والاخ عمرو حمزاوي. الفيلم الهندي اللي انتوا كنتوا بتعملوه على الناس كشفت وجوهكم لما خلاص بقينا في وضوح، في وضوح. فعشان كده بقول للناس دايما كل ما يحصل حاجه اوعوا تيأسوا او تحبطوا، تحبطوا يعني عايزين بس نبقى فاهمين انه مش ده المنهج بتاع التغيير خالص. يعني اللي بيحصل ده ملوش علاقه بمنهج التغيير الرباني، والكلام ده قلناه من زمان خالص. لكن لما دخلنا اضطرارا على اللعبه السياسيه بقينا نتكلم حتى في الانتخابات دي ما بين حاجتين مهمين جدا، اللي رايح على ان في مصلحه عليا ومصلحه دنيا، واللي رايح على ان في مفسده عليا ومفسده دنيا. خلاص انا لما بروح بيبقى عندي التوجهين دول هم اللي في دماغي يعني. وفي النهايه زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، ربنا اللي علمنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اللي هيجي يقعد على الكرسي ده تقدير الله سبحانه وتعالى وباختياره خلاص وبارادته اللي بتخضع عليها اراده البشر، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. عشان كده بنيجي في النهايه بنقول الاختيار ده جايز يكون في مرحله ده فيه الخير، وجايز يكون ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا على أننا بنبتعد يوما بعد يوم عن المنهج. مفيش منهج يعني، هات بصراحة كده حط قدامك المنهج حتى اللي تربينا عليه. واللي كنت بسمع ناس بتكلمني عن الشيخ الألباني الله يرحمه ويغفر له، هذا الرجل العلم أسأل الله أن يتغمده بوافي الرحمة، تحس أنه كان راجل في وضوح ايه الاحزاب ايه السياسه ايه اللي بيحصل، بيتكلم بوضوح. احنا حصل عندنا لخبطه بناء على ما نعانيه من اوضاع، وبالتالي في ناس اتصدمت قوي مش عارف في حل البرلمان، واتصدمت وقالت لك اصل في لعبه بتتعمل علينا. بص يعني اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. احنا واضح ان احنا كان ساعات بنضحك على نفسنا بنقول ايه ده احنا كان فاضل لنا حاجه صغيره على التمكين. لا ده التمكين ده له شروط كثيرة جدا. نسأل الله أن يعود علماؤنا يربوا الشباب على هذه الشروط علشان إن شاء الله مش مشكلة، مش مشكلة. يعني الثلاثين سنة اللي احنا قعدناهم في عهد الرئيس مبارك واحنا عمالين كنا يعني بنمدح نفسنا بعد الثورة وبنقول إن احنا أزكى شعب أو حاجة، ما احنا قعدنا 30 سنة ساكتين على هذا الظلم البين. والرجل كأنما نقرأ قول الله فاستخف قومه فأطاعوه، 30 سنة الرجل عمال يضحك علينا بكاس أفريقيا، سبحان الله كأن المنتخب القومي ده أصابته لعنة الفريق مبارك الرئيس السابق مبارك من ساعة لما مشي والفريق القومي في انتكاس وخيبة. فسبحان الله كان بينضحك علينا كورة وشغالين كورة وكلام من ده وعايشين وساكتين، عارفين إن الناس في المعتقلات مظلومين. ما كانتش منظمات حقوق الإنسان دي بتصوت إلا للليبرالي بس، وهي اللي تتكلم عنه إذا إبراهيم عيسى اتحبس ولا حصل حاجة كل مجتمعات الحقوق المدنية والمجتمعات حقوق الإنسان تصوت وتعيط، إنما كان في إسلاميين بيعذبوا ويتبهدلوا. أنا قصدي الانفصام النكد في المعايير والمقاييس في التعامل مع الأحداث خلانا على مدار 30 سنة في وكسة وفي نزول، وكنا قابلين. قدر الله سبحانه وتعالى إن الثورة تقوم، قدر الله تبارك وتعالى، وقدر لها أن تأتي في 18 يوم ليثبت لنا الله تبارك وتعالى إن إحنا ممكن كان النظام ده يقع في أقل من كده لو إحنا صالحين في أنفسنا مصلحين لغيرنا. 18 يوم نظام كان هش، بس إحنا كنا قاعدين 30 سنة مش عارفين كده، مش عارفين كده. وساعات بقعد أفكر ليه ما ثرناش قبل كده بكتير، ليه قعدنا نستحمل ده يعني. لكن لما جينا للمرحلة دي وفي ناس خرجت بمنتهى الوضوح في الإعلام قال لك إيه، أيوة جو سوي فلول، أنا فلول، إيه المشكلة يعني؟ وخرج ممثل قال لك أيوة شفيق لأنه هيجيب الدولة المدنية، شفيق الرجل العسكري هيجيب الدولة المدنية، وناس أيوة شفيق لأنه مش عارف أنا لا أقبل أن رئيس مصر يقبل يد المرشد. قال يعني مثلا بفترضه أنه الفريق شفيق لو جه وقرر أنه يقبل مثلا يد شيخه في الطريقة الصوفية دعار مثلا، خلاص كده الدنيا باظت يعني. إنما المهم كل شوية بتتكشف وجوه، حاجات بتخرج من قلوب، مواقف لناس ساعات ما بتقعد تستغرب تقول الناس دي عملت كده ازاي، يعني ازاي موقفه ما كانش واضح، ليه وقف في المنطقة الرمادية، ها منطقة الرمادي دي ليه وقف فيها، وتلاقي كلام يطلع من الناس. لكن في النهاية بإذن ربنا سبحانه وتعالى مطمئنين اطمئنان تام، هيحصل دلوقتي بعدين مش مشكلة، إلى قول ربنا تبارك وتعالى. ويمكن الاطمئنان ده يسعدك إنه الأقلية هي اللي هتحسه، ونسأل الله أن نكون منهم يا رب. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بس فإحنا عايزين نطمن ونهدى، هناخد مداخلات نتابع العملية الانتخابية للأستاذ جمال أبو الفضل مدير مكتب اليوم السابع بالبحيرة. السلام عليكم أستاذ جمال.
السلام ورحمة الله وبركاته. شخالك
إزاي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك. أستاذ جمال الوضع عند حضرتك إيه في البحيرة في إقبال الناس؟ هل في مشكلات؟ هل أغلقت لجان بسبب مشاجرات أو ما شابه ذلك؟
حصل يا فندم حضرتك، في الساعات الأولى كان متوسط. نعم. الإقبال الآن حضرتك إقبال ملحوظ، شهدت الساعات كده لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة إقبالا ملحوظا في اللجنة الانتخابية.
نعم.
من الملحوظ خالد زادت عملية التصويت من قبل كبير الأقباط بشكل لافت وملحوظ.
نعم.
وقد كثفت قوات الشرطة والقوات البحرية وقوات الصاعقة من تواجدها أمام الإقبال لمنع حدوث أي إخلال بالأمن، وكذلك من أجل الحفاظ على سير العملية الانتخابية بلا عسر.
نعم.
رصدنا خالد حضرتك بعض المخالفات قبل المرشحين. على سبيل المثال حضرتك اتهمت الدكتور محمد مرسي بالبحيرة أنصار الفريق أحمد شفيق بقرية كفر بولين بكم حمادة، وهي ماسكة رأس منسق حملة شفيق بالبحيرة الدكتور أسامة الطحان.
نعم.
بإنشاء سرادق أمام لجنة الرجال بالقرية لاستضافة الناخبين وتوزيع المشروبات المجانية عليهم، وسط تواجد مكثف لأعضاء الحزب الوطني المنحل وتوجيه الناخبين للتصويت لصالح شفيق. وحضرتك على العكس اتهمت حملة شفيق أنصار دكتور محمد مرسي بممارسة ضغوط على الأقباط من مدرسة السنة وضعب المطامير.
ضغوط إزاي يعني؟ مثلا بيطلع له سينجة مثلا أو بضغوط كلامية؟
هو حضرتك بيقول لك مارسوا علينا ضغوط وعمل لنا ترهيب تواجد مجموعة من الإخوان والسلفيين أمام اللجان، حدث عند الأقباط رعب وزعر، ده اللي بيقوله منسق الحملة الانتخابية لأحمد شفيق بالبحيرة.
نعم. انما حضرتك هل ملاحظ ان في كلام يا استاذ جمال عن انه مثلا في تزوير فج او فاضح، ولا الامور ماشيه بشكل؟
لا لا يا فندم، لا لا لا، اللي ظهر عندنا يا شيخ خالد حضرتك اللي قلم
الصيني
يسمى بالقلم السحري.
نعم.
تم تحرير محاضر من قبل انصار المرشحين في مدينه رشيد
ده قلم السحري مع مواطن يعني ولا مع اللجان مع القضاء جوه؟
لا لا، مع مواطنين،
مع مواطنين.
في لجنه 13 و14 بمدينه رشيد تم تحريز عده اقلام.
نعم.
انا بحرر بها محاضر حضرتك.
بشكر حضرتك استاذ جمال ابو الفضل مدير مكتب اليوم السابع بالبحيره. حاجه تضحك والله العظيم، اقسم بالله. سرادقات، حاجه ساقعه، الأخباط يقول لك أصل الإخوان المسلمين بيخوفونا. طبعا إذا صح هذا الكلام هي الأمور واضحة، يعني التيار الصوفي في مصر في مجمله هيتجه ناحية شفيق نكاية، شوف بكرر نكاية في الإخوان المسلمين والسلفيين، الديريني والشوية الشيعة اللي ربنا ينتقم منهم ويريحنا من أشكالهم في مصر، اللي موجودين عايزين يعملوا نشر المذهب الشيعي في مصر. بكل وضوح الديريني طلع النهاردة قال ندي أصواتنا. دماغك والله العظيم دماغنا يعني، مفروض يبقى الأمور بالنسبة لنا ما فيهاش. مفتي الجمهورية نفسه اللي عمال يتراشق مع الشيخ القرضاوي ويقول له أنت شيخ الفتنة، وصوته ابتدى يطلع تاني مفتي الجمهورية وعلي كده وصحصح وفاء ودبت الدماء في عروقه مرة أخرى، بمنتهى الوضوح اختار طريق شفيق. بس كنت أتمنى أن يقول، ما يقعدش يقول لنا إيه لا وإحنا والسياسة والعلماء لا يدخلون في السياسة، اختار طريق شفيق. وكلام ده موثق يعني، الكلام ده انا عارفه موثق يعني، اختار الفريق شفيق. فلانه عارف انه لو جاء اخوانه المسلمين هيسيب الكرسي، لو جه فريق شفيق هيقعد على الكرسي وهيكمل علينا مفتي الى ما شاء الله سبحانه وتعالى، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا في حياته. معنا الاستاذ رجب ادم مدير مكتب المصريون بقنا. السلام عليكم استاذ رجب.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخبار اهلنا في قنا والانتخابات عامله ازاي هناك يا استاذ رجب؟
والله الاقبال شهدت محافظه قنا في اول يوم انتخاب الجوله العادي اقبال متوسط في لجان الكره، اما لجان المدن شهدت اقبالا شديدا وخاصه من الاقباط.
نعم.
وايضا حدثت مشادات كلاميه بين انصار الفريق احمد شفيق والدكتور وانصار الدكتور محمد مرسي.
سبب المشادات بيبقى ايه يا استاذ رجب؟
وعلى خلفيه توجيه الناخبين. على خلفيه توجيه الناخبين وعلى اثرها تدخلت الشرطه يعني.
ممكن اسالك سؤال يا استاذ رجب، هو في ناخب دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه ده يعني بيبقى رايح لحد باب اللجنه ومش عارف هو هيعمل ايه، يعني محتاج ان حد يقول له اختار مين؟
يعني في مثلا عندنا بالنسبه لنسبه الاميه عندنا مرتفعه بالنسبه للصعيد عامه، وجينا خاصه بسبب يعني الناخب ما عرفش ايه التوجيهات اللي يعني المرشح المفضل ليه يعني الا في عمليه التوجيه بس من قبل الانصار. في انصار الفريق شفيق برضه عم مستغرب نسبه الاميه دي في عمليه توجيه الناخبين.
بتوع الحزب الوطني السابق المنحل حاسس كده ان هم بعثوا مره اخرى الى الحياه وخرجوا في يعني شغالين مع الفريق شفيق في حملته؟
نعم نعم نعم، وبدليل انهم اقاموا اكثر من اربع مؤتمرات لدعم شفيق على الملأ في شمال وجنوب جنة، يعني وحدثت مشادات كلاميه بين برضه انصار مصر اثناء المؤتمرات التي اقامها سلول الحزب الوطني الذي هم اقاموا بحراستها يعني.
نعم. انا بشكر حضرتك استاذ رجب ادم مدير مكتب المصريون بقنا، طبعا بنقدم بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن الشعب المصري المحب للمملكة العربية السعودية بصرف النظر حتى لو اختلفنا سياسيا كأنظمة، أقدم خالص العزاء للمملكة العربية السعودية نظاما وشعبا على وفاة ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود. أسأل الله جل في علاه أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتوب عليه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يلحقنا ويلحق المسلمين به على خير وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. هو توفي النهاردة السبت، كان في رحلة علاجية في مدينة جنيف بسويسرا، والديوان الملك السعودي وجه العزاء للشعب السعودي في الفقيد سائلا الله أن يتغمد الفقيد بوافر الرحمة، وطبعا حتصلى عليه صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام غدا بمكة المكرمة شرفها الله. معانا الشيخ الثوري الشيخ صفوت حجازي أمين عام مجلس أمناء الثورة، لأنك طلعت إشاعة الحقيقة الشيخ صفوت اتمسك، كان في إشاعة قبل كده أنه مات والحمد لله كلمنا في التليفون وفي إشاعة أنه اتمسك والحمد لله بنطمن الناس ومعنا على الهاتف. السلام عليكم شيخ صفوت.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أنت إيه حكاية الإشاعات معاك؟
والله يا شيخ خالد يعني وضع صفوت حجازي دلوقتي عامل للسلول ولولاد مبارك مشكلة ضخمة، أكثر واحد بيتشتم وأكثر واحد بيطلع عليه إشاعات. الأمر كان ببساطة شديدة إن أنا رحت أدلي بصوتي في اللجنة بتاعتي في مدرسة القرية السياحية الأولى 6 أكتوبر في الحي المتميز.
دي مع المفتي اللي فيها المفتي؟
نعم.
اللي فيها المفتي دي؟
الإيه؟ اللي فيها المفتي، نعم.
نعم.
نفس اللجنة.
أيوه.
فأنا واقف في الطابور، الكلام ده بعد 3 الظهر، الساعة 1 الظهر. وانا واقف طابور، الناس بيتسلموا عليا وبيرحبوا بيا والناس عايزين يدخلوني الاول والكلام الشيء الطبيعي اللي بيحصل معانا. فانا رفضت وفضلت واقف في الطابور، فلقيت واحده يعني جايه كده بتقول لي هو انت صفوت حجازي؟ قلت لها ايوه. انا افتكرتها يعني قاضيه ولا يعني موظفه في ليها سلطه في الانتخابات عشان كده يعني بتسالني وعشان كده بجاوبها.
نعم.
فقلت لها ايوه. قالت لي انت واقف في الطابور ده واقف هنا ليه؟ قلت لها علشان ادلي بصوتي. قالت لي انتوا مش هتبطلوا ضلال وكذب بقى. انت شيخ كذاب. فانا عرفت في اللحظه دي ان هي واحده عاديه يعني كذبت غيظي وخلاص عادي يعني واحده بتشتمني. ودخلت ادليت بصوتي وخرجت ومشيت. بعد ما روحت البيت لقيت اخويا بيتصل بيا بيقول لي ده في واحده عملت ضدك محضر في اللجنه الانتخابيه ان انت بتعمل دعايه انتخابيه للدكتور محمد مرسي. فانا جاب ظني ان هي نفس الست ديت.
ايه طلعت ست ثانيه ولا ايه؟
سمحت. ايه
طلعت ست ثانيه؟
لا لا هي يعني انا ظنيت يعني جاب ظني قلت اكيد هي الست اللي شتمتني دي.
نعم
انا مش هسامح بقى. وجيت راكب عربيتي وجيت طالع على اسم اول 6 اكتوبر علشان اعمل محضر ان في واحده ست شتمتني وفي شهود موجودين ونشوف هنعصر عليها ازاي. انا ما اعرفش اسمها ولا اي حاجه.
نعم.
فلقيتها جوه الاسم بتعمل فيا محضر وبتاكد المحضر بتاعها.
بتتهم حضرتك بايه بقى؟
بتتهمني ان انا بعمل ترويج للدكتور محمد مرسي.
يا سلام على الامانه.
طب ايه الترويج اللي عملته؟ قالت انا كنت في اللجنه بتاعه السيدات ولقيت الستات اللي واقفين في الطابور بيقولوا ده صفوت حجازي. هنا المدرسة فيها لجنتين، لجنة ثلاثة ولجنة أربعة، لجنة ثلاثة رجال ولجنة أربعة ستات.
نعم.
فسمع الستات بيقولوا ده صفوت حجازي هنا. فجات تشوفني فجات تتعرف عليا بقى.
قالت هو ده المتهم.
إيه الدعاية اللي عملها؟ ودع ورق ولا عمل إيه؟ قالت لا ده أنا سمعته بيقول دي الانتخابات بتاعتنا ولازم. بيقول لي واحد جنبه. انا ميت كده. قلت لا طبعا الكلام ده ما حصلش وعندي شهود. وبقى دي الست دي شتمتني وقالت كذا وكذا وكذا. وعملت فيها محضر سب وقذف.
نعم.
ومش هسيبها ومش هسيب اي حد بعد كده يقل ادبه او يسيء ادبه.
ممكن اسالك سؤال؟
اتفضل.
ده سؤال بايخ قوي. انت انتخبت مين؟
انتخبت الدكتور محمد مرسي طبعا.
طيب ماشي.
حرام عليا لو ما انتخبتش الدكتور محمد مرسي.
بشكرك شيخ صفوت حجازي.
شكرا يا استاذ.
ربنا يرضى عنك. امين عام مجلس امناء الثوره. سلطان استمرار التصويت في الانتخابات الرئاسيه حتى 9 مساء. انا مستشار فاروق سلطان وده بيبقى وضع طبيعي ان احنا كل انتخابات. واضح ان الشعب المصري بالاضافه لشغلانه الناشط السياسي بعد كده هتبقى في شغلانه جديده اسمها شغلانه انا نازل انتخب. وما ياخدونا كعب داير كده. حل مجلس الشعب انتخب مجلس الشعب، حل مجلس الشورى انزل انتخب مجلس الشورى، حل مش عارف ايه روح انتخب ايه. فربنا يسهل ان شاء الله. معانا احمد ابو شنب مدير مكتب الاهرام بالغربيه. السلام عليكم يا استاذ احمد.
الله يبارك.
ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟
الحمد لله يا شيخ خالد. اهلا وسهلا.
ربنا يرضى عنك. استاذ احمد الوضع عندك في الغربيه ايه؟
والله الوضع صار في اليوم الاول من جوله الاعاده في انتخابات رئاسه الجمهوريه والتي يتنافس فيها المرشحين الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق، صار بشكل هادئ منذ بداية اليوم إلا أنه قد شابته بعض الشوائب مثل المشاحنات التي حصلت في بعض اللجان بسبب القلم المستخدم في عملية التصويت.
نعم.
والتي بدأت بين بعض السيدات أمام إحدى اللجان صباحا في مدينة بسيون أمام لجنة مدرسة البنات الإعدادية، حيث طلبت إحدى المواطنات إعطاء من إحدى الناخبات إعطائها قلما للتصويت به، فرفضت الناخبة فاتهمتها الأخرى بأنها من الفلول. فحدثت بينهما بعض المشاحنات.
قصدي كده يعني أول ما قالت لها القلم قالت لها لا وش كده قالت لها أنت فلول على طول؟
يعني تعلم يا شيخ خالد ان المشاحنات تكون سريعه ما بين السيدات، يعني خاصه ان هناك يعني لا ادري لماذا هذا الاحتقان الذي يسود الشارع الغرباوي ما بين انصار المرشحين، خاصه ان هناك بعض التجاوزات او الفروقات التي حدثت امام اللجان او على بعد عده امتار من اللجان والتي رصدها أنصار المرشحين.
نسبة الإقبال عاملة إيه يا أستاذ أحمد هناك؟
لا تلاحظ في هذه في جولة الإعادة أن نسبة الإقبال أفضل بكثير جدا من المرحلة الأولى من الجولة الأولى.
نعم.
خاصة أن في الصباح الباكر خرجت السيدات وكبار السن في إلى إلى عملية الاقتراع والتصويت في اللجان خاصة بالقرى، وقد شهدت عملية التصويت إقبالا كبيرا خاصة قرب أو قبيل صلاة المغرب.
نعم.
خاصة في المدن، يعني عملية التصويت كانت في المدن أكثر كثافة بعد قبيل صلاة المغرب، بينما كانت في القرى كانت صباحا أكثر.
يعني هل بتحس أنه فرق مع الناس مسألة أن النهاردة بكرة أجازة؟
أكيد طبعا.
نعم.
طبعا. فعملية الانتقال إلى اللجان كانت سهلة للغاية الناس أخذت قسطا وفرا من الراحة للتصويت صباح اليوم والاستعداد لعملية التصويت، خاصة وأن حرارة الجو أو أنه رغم حرارة الجو المرتفع اليوم إلا الناس أصرت أو كانت حريصة على الإدلاء بأصواتها في اللجان عموما، كما شهدت أيضا عملية التصويت في قرى محافظة الغربية التي اتسمت بأنها يعني الفريق شفيق حصل على المركز الأول بها في الجولة الأولى، أن كانت الأصوات متجهة في الغالب في القرى الفريق شفيق على عكس المدن، فقد ففي الوقت الذي خرج فيه السلفيون والإخوان إلى للتصويت للمرشح الحرية والعدالة بمدينة طنطا وكذلك في مدينة المحلة الكبرى التي تتميز بأغلبية إخوانية، خرج معظم الناس في القرى للتصويت لمرشحه المنافس الفريق شفيق، حتى أن أحد المواطنين في قرية تسمى قرية ميت حبيش البحرية قال لي أننا سنسميها بعد إعلان النتيجة ميت شفيق البحرية.
بشكر حضرتك أستاذ أحمد أبو شنب مدير مكتب الأهرام بالغربية. أنا مش فاهم إحنا بنترشق مع بعض ليه، يعني إيه سبب الخناقات؟ ما كل واحد يخش يدلي بصوته وريح نفسه وخلاص، يعني هل إحنا محتاجين إن إحنا نقعد نشتم بعض قدام اللجان؟ يعني عايزين نرتقي بنفسنا شوية في مسألة الديمقراطية البايخة دي، الديمقراطية البايخة اللي لازم نقبلها خلاص ونخلص على كده. يعني ما فيش شايف أي داعي إن إحنا نقعد نشتم في بعض ونتراشق وده أنت مش عارف إيه وده أنت إيه، خلاص. بصوا يعني هو دعاء أي حد يدعوه في قيام الليل كده، إن ربنا يصلح مصر، ربنا يصلح مصر بس، وربنا سبحانه وتعالى يولي علينا من نستحق، لأنه خلاص ما فيش خيار، يعني هو في اتنين، ربنا هيولي علينا اللي بنستحقه. فنفسي نهدى شوية. أنت قعدت أتفرج يوم امبارح الجمعة ولا مش فاكر الخميس، والله كان خميس يمكن، التلفزيون المصري كان جاب ممثلة اللي اسمها إلهام شاهين دي مع الأخ الثوري البشع العنيف اللي هو محسسني إنه هو جبارة الكابتن خالد يوسف، وهو بيتكلم مع إلهام شاهين رغم إن هي وش بتختار شفيق، وهو أنا معرفش هيختار مين، سيبك من الكلام اللي بيتقال على الشاشة خالص، وإحنا والفلول وإعادة إنتاج النظام إنما جوه اللجنة ننتخب مين، الله اللي شايف والله اللي يعلم يعني. لكن في النهاية كان مبتسما وضحوكا وحنينا للغاية ويتكلم معه رغم إنها مختارة شفيق. تخيل دي بقى لو كان قاعد قدام واحد من الإخوان ولا واحد من السلفيين ولا واحد من أي غير الإخوان والسلفيين وهيختار شفيق، كنت تتفرج خالد يوسف يعمل إيه؟ إنما هي تقعد تقول له إيه للمذيع، خالد باين في عينه إنه موافقني في الكلام، وخالد مبتسم قوي وهيمن على روحه قوي، خالد هو قاعد يا خالد الثوري اللي بيقعد يمسك الإخوان والسلفيين ينتف ريشهم مع خالد صلاح في البرامج ومع إبراهيم عيسى ومع الشلة اللي ما يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى دي. حتى إبراهيم عيسى ده نفسي أنا نفسي بشك ممكن يكون اختار شفيق، سيبكم من الكوكاويتش والبطانية والحمامة وشغل الجنان الرسمي اللي هو شغال فيه الأيام دي ومتقمص شخصية باسم يوسف على قناة أنتي دي بعد رحيل وتقريبا معرفش كان راح ولا لسه موجود. إحنا معانا الأستاذ إبراهيم زيتون مراسل بوابة الدستور بإسكندرية. السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ إبراهيم الوضع عند حضرتك في إسكندرية إيه؟
والله منذ أن أعلنت العليا للانتخابات مادة صدرة الانتخابات إلى الساعة 9 وبعد انتصار موجة الحر العنيفة اللي كانت تشهدها الأسكندرية اليوم، ازداد عدد الاستقبال وتوافد الناخبين إلى مقر الانتخابات في الكثير من المناطق في الأسكندرية.
نعم.
وخصوصا وبصفة خاصة السيدات.
نعم.
وبصفة خاصة أكثر في المناطق العشوائية.
حاسس هناك يعني كان في برضو ترشقات سجالات ولا الدنيا ماشية في هدوء يعني؟
والله كانت العملية الانتخابية في الأسكندرية كانت تشهدها نوع من الهدوء، إلا بعض التصرفات التي لا يوصل عليها المرشحين بقدر ما يوصل عليها الناخبين ذات نفسهم بدافع شخصي يعني.
نعم.
أو بفضل الحماس اللي كان بينتاب الكثير من المرشحين.
نعم.
فقد شهدت منطقة الأبدار اللي هي معقل الإخوان المسلمين في الأسكندرية والتبائل في شرطة مينا البصل غرب الأسكندرية وجوار لجنة رشاد عثمان مناوشات كلامية وانتهت باشتباكات بين مجموعة من البائعين الجائلين اللي هم موجودين حول المقر الانتخاب حول اختيار رئيس الجمهورية. استخدم
فيها هم البائعين الجائلين بيختاروا مين؟
هو اختلفوا فيما بينهم في 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 اسم رئيس الجمهورية، ما إذا كان هو الفريق أحمد شفيق أو الدكتور
محمد مرسي.
مرسي محمد مرسي.
نعم.
استخدم فيها الأسلحة البيضاء والحمراء مما تدعى لدخول القوات البحرية التي سيطرت على الوضع حتى تقوم بتأمين اللجان.
نعم.
كما قامت بالقبض على عدد منهم وعادة الهدوء إلى محيط الجزيرة.
نعم.
وفي سياق متصل برضو حدث النهاردة في حريق في مدرسة أحمد مرسي السيد بمنشية، أسرعت إليها 5 سيارات إطفاء ورجال المباحث وقوات الحماية المدنية. والمدرسة دي طبعا احنا كلنا عارفين ان هي المدرسة دي تقع في ميدان المنشية وداخل فوق الملابس الجاهزة والأخدشة.
هل أستاذ إبراهيم أنت حاسس هناك يعني احنا التوجهات رايحة فين في اسكندرية؟
والله العظيم يعني كذاب أو مش حاجة أقول كذاب، لا صعب جدا التكهن بنتيجة اليوم زي ماتش كورة كده، هو صعب جدا ان حد يتوقع بنتيجة المباراة الا مع صفارة انتهاء المباراة صفارة الحكم، ولكن هي الأغلبية وبفضل ما يعني ما انا مش عايز اقول لان انا اصلا لا انحاز الى ذلك او هذا، ولكن انا اصلا
لا من خلال رؤيتك احنا بنقول رؤيتك يعني
انا متواجد في الشارع وبين الناس اتجاه اكثر لاكثر رايح للفريق احمد شفيق، وخصوصا بعد ما نكست بعض القبائل البدويه من وعودها مع التيار الديني او جماعه الاخوان المسلمين، وكانوا متواعدين مع بعض ان هم اصلا هيدوم اصواتهم، ولكن ده قرار الدستوريه اثر على تلك الاتفاقيات وتراجع بعد صناديد وعواقل القبائل البدويه في الاسكندريه ورجعوا تاني الى خانه احمد شفيق.
بشكر.
نلخص في اسكندريه فيه، لخص اسكندريه ان الاخوان المسلمين او جماعه الحريه والعداله اللي كانوا بيمثلهم او الذراع السياسي للاخوان المسلمين في 6 شهور وهي مده بقائهم في مجلس الشعب لم يتغير الحال في الاسكندريه بل
نعم. نعم. انا بشكر حضرتك استاذ ابراهيم زيتون مراسل بوابه الدستور بالاسكندريه. اسكندريه حر الواحد مستغرب، واسكندريه نفسها عملت في الانتخابات شيء لم يكن متوقع الحقيقه، نتكلم عنه بعد الفاصل. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا بالنسبه لاسكندريه ليه بقول لكم كان موقف يعني غير مفهوم، لكن اللي اتفقنا عليه انه الشعب المصري اي محلل سياسي يتعب جدا لو عرف مزاجه او لو عرف فكرته ممكن يعمل ايه، يعني تحصل حاجات ممكن مش متوقعه. يعني اسكندريه في الجوله الاولى مع قل الدعوه السلفيه والاخوان هناك كتير كمان لم ينجح هؤلاء في رفع اسم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وانما اللي كسب هناك الاستاذ الفاضل الناصري الكبير الاستاذ حمدين صباحي، كذلك ايضا الاخ بيتكلم في جوله الاعاده لكن بيقول ان مجلس الشعب ما عملش حاجه. طبعا دي كانت اكذوبه يتحمل عواقبها التيار الاسلامي برمته، يتحمل عواقبها التيار الاسلامي برمته. ليه؟ عارف ما عملوش شغل اعلامي عالي يقولوا للناس احنا عملنا ايه، انما كانوا بيستحملوا كل ما يروحوا برامج القنوات الاخرى يقعدوا يمسكوا فيهم شمال ويمين ويدخلوهم في متاهات، فما كانش في اي شيء ملحوظ من مجلس الشعب. حتى فكره ثقافه ان مجلس الشعب هو اللي بيقدم السكر والزيت والحاجات دي كانت فكره اتربينا عليها زمن، فكان صعب تتغير في الاربع شهور، بس الحمد لله والله كويس ان احنا يا رب بس مجلس الشعب الجاي نستريح من خلقه محمد ابو حامد ومن على شاكلته من اصحاب الوجوه والاقنعه الكثيره. معنا المهندس محي ابراهيم، سلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام وبركاته لفضيله الشيخ المهندس كاد عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ، كنت عايز اقول لحضرتك في حرب شرسه من الاعلام اقصد حرب فرعون شديده جدا جدا، مش بقى ضد الاخوان، هي ضد الاخوان.
نعم.
لكن انا فعلا النهارده ايقنت ومن قبل ايقنت انها ضد الدين او ضد الاسلام.
نعم.
وعلى راسهم السي بي سي طبعا لميس الحديدي عامله حرب شرسه ومعاهم كمان وائل الابرشي. تخيل فضيله الشيخ وائل الابرشي جايب دلوقتي ناس على الهوا من 10 دقائق يقول لهم انتوا، واحد منهم كان من تنظيم الجهاد يقول له ازاي انت كنت ضد انور السادات والنهارده بتايد الفريق احمد شفيق. طبعا هؤلاء لا يحترموا ولا صمت انتخابي، بيضحكوا علينا احنا القنوات الاسلاميه. فانا بدعو لحضرتك انك انت تظهر للناس حقيقه معينه، بس قبل ما اقولها عايز اقول برضو نقطتين بسرعه.
صدق.
اول حاجه بالنسبه للسلفيين عايز اذكر السلفيين ان الحرب الاول كانت عليهم في بعد الثوره مباشره وقطع الاذن ومش قطع الاذن
وهدم الاضرحه
وهدم الاضرحه. كان لهدف ما ان هم ما ينصروش الاخوان. دلوقتي جم الاخوان الحرب ثابت السلفيين فهي الحرب على الاسلام لازم الناس كده. وانا بدعو الشعب المصري بقول له الشعب المصري المسلم بقول له استحلفك بالله استحلفكم بالله ان تنزلوا الى الشارع وان تنصروا مصر من عوده النظام السابق لان غايه النهارده في بعض التكاسل. تخيل فضيله الشيخ المطابع الامريه طلع منها بعض الكشوف. انا كنت بتعامل مع طابع امريكي في تخصصي واعرف يعني المطابع الامريكيه كويس جدا. طلع منها بعض الاظرف فيها بعض الورق متعلم خط عريض كده على محمد مرسي. طب المطابع الامريكيه دي اساسا تبع المجلس العسكري ومناسبه مش تبع الاخوان المسلمين فدي حاجه من فين؟ يا اما هي غلطه غير مقصوده من الطابع الامريكيه يا اما شغل مخابرات عايز ايه يعمل اي تشويه وتاخده لميس الحديدي. عشان اعرف حضرتك ان هذا الاعلام اعلام غير شريف واعلام وراء اجندات. لما الهيئه الدستوريه العليا المحكمه الدستوريه العليا شالت مجلس الشعب مين السبب؟ ما هو السبب هو المجلس العسكري وبيجاته هم اللي عملوا السيستم بتاع مجلس الشعب.
نعم.
لا الاخوان ولا السلفيين. اذا الفاشل هنا هو المجلس العسكري ومعاه بيجاته. ومع ذلك فضيله الشيخ حملوها للاتجاه الاسلامي. فارجوك تدعو الناس الى النزول ونصره مصر من عوده النظام القديم الفاسد. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس محي على مداخلتك معنا جزاك الله خيرا. مما لا شك فيه الشعب المصري أدرى بمصلحته. وزي ما قلت لحضراتكم ما حدش يتوقع أي حاجة. يعني اوعى تتوقع أن واحد قال لك ده الفريق شفيق مكتسح في مكان تصدق، ولا واحد قال لك الدكتور محمد مرسي خلاص الموضوع بالنسبة ما تصدقش. ممكن الشعب بكرة يودينا في سكة باختياراته بنزوله بعدم نزوله بقناعته من عدم قناعته. لكن هو عارف جات من عند ربنا أنه ربنا سبحانه وتعالى يبقى في الإعادة حد من جماعة الإخوان وحد من النظام السابق علشان تشعر أنه حتى في اللي المفروض أنا بتكلم على المفروض كانوا بيتكلموا عن أن الثورة واستحالة أن احنا نفكر ننتج وما ننتجش. تجد أن في ناس في هذا الوقت ما زالت مصرة على أنه كراهيته للتيارات الإسلامية برمتها وفكرة أن بقى لا يجنا ويخلونا نربي اللحى والعيال الملتحين بقى هيظهرونا في الشارع تاني ومنتقبات يقرفونا في عيشتنا. وبدأ يقيس تصرفات بعض المخطئين من التيارات الإسلامية على الإسلام زي ما قلنا وإنه مش راضي بعودة هذا الدين واتكلم عن إنه خلاص غزة هتبقى تبع مصر والسعودية مش عارف هتبقى إيه. كلام كتير قوي. لكن أنا في النهاية مش عايز الناس تصدع دماغها وتيأس. زي ما قلت لحضراتكم الآن نحتاج إلى قيام ليل ونحتاج إلى استغفار ونحتاج إلى عودة لله سبحانه وتعالى ونحتاج إلى عودة للمساجد مش الميادين بقى دلوقتي. الآن بعد ما خلاص ارتضينا لعبة الديمقراطية الواهية اللي احنا وصلتنا في النهاية لهذا الوضع أنا بتصور بقى فيه عودة محتاجينها وخصوصا خلاص شعبان جاي وجاي رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. هنحتاج لعودة للمساجد بكثافة أن يرانا الله على بابه كما رأنا في الميادين. تعالوا نجرب مش هنخسر حاجة. تعالوا نجرب نكتر رجلينا في المساجد قوي وننزل في المساجد بكثافة وبكثرة نستجير بالله ونقف على أعتاب الله سبحانه وتعالى ونسجد لله جل في علاه ونسأل الله أن يفك الكرب. عادي ممكن الفريق شفيخ يقدر الله أن ربنا يقدر له أنه يجي. لكن لما تيجي الناس تنزل المساجد تدعو الله بقوة ونحاول نغير بقى حالة الكراهية العنيفة اللي الثورة عملتها فينا وفرقتنا كده لفلول وثوار وواحد مش عارف كاره الإسلامي الإخوان وواحد مش عارف حابب إيه. إن إحنا على الأقل نستشعر بس إن إحنا مسلمين في وطن واحد نحب بعض شوية وندعو الله ونستجير بالله ونستغيث بالله ويبقى الحب ده موجود في قلوبنا فعلا لعل ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ويطيح. والنهاردة كان في السعودية حد ممكن يتوقع إن ولي العهد الأمير نايف ابن عبد العزيز هيموت؟ في ناس كانت بتتكلم انه ملك عبد الله تعبان وبيتعالج ومين هيبقى ولي العهد الأمير نايف هيبقى يجي. يعني في توقعات دايما بتحصل. لكن سبحان الله يعني انت تريد وانا اريد والله يفعل ما اريد. انا هخرج لفصل لكن معايا بسرعه كده بس صلاح الجمال بيقول يا شيخ خالد الموضوع سهل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مهم أوي أن احنا نكون فاهمين إيمان وعمل صالح وعبادة لله سبحانه وتعالى. يوسف مراد بيقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يا رب صبرنا لغاية يوم الحد وانصرنا نسأل الله ذلك. راجية الفردوس أكثر ساعة الليل ظلاما هي الساعة التي تسبق طلوع الفجر. بنت الإسلام بتقول السلام عليكم يا شيخ خالد. عليكم السلام. يا ريت تقول للمقاطعين ومش عاجبهم مرسي مش وقتنا قهوة دلوقتي. أنا عن نفسي لا أثق إلا في أنت عارف طبعا أنت عارف إن الجماعة اللي اتريقوا كتير على النت في تعليقات تدل على ان كل ما السخريه زادت تحس ان الناس تعبانه. يعني واحد جه جاب ثلاث صور لمرشحين من اللي سقطوا من الموجودين دلوقتي قال لك واحد عامل لي فيها عبد الناصر واحد عامل لي فيها اردوغان لحد ما لبسونا الاخر او حيلبسونا في الاخر في نتنياهو. ده كان كلام اللي كاتب. انا عن نفسي لا اثق في اي عنصر من عناصر الانتخابات واعلم انهم يدبرون امرا وانهم قطعوا بنا الاسباب ولكن سانزل لانصر الله حتى يتحقق قوله تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ربنا اللي هيتصدر لهم. انا ما اعرفش طبعا هل يجوز اللفظ ده ولا لا هذه المره. اتصور ما ينفعش نقول اللفظ ده على الله سبحانه وتعالى. اوعى يا عم الشيخ تسافر بجد. ده سافر فين يا حاجه؟ أنا هقول لكم بقى زي حسن مبارك يعني سأعيش وأموت إن شاء الله بإذن الله في هذا البلد. لا أسافر ولا هروح ولا أجي ولا عمري حبيت. ولو كنت بحب السفر كنت سافرت من زمان. أنا بحبش غير بلدي بأي شكل من الأشكال والله يشهد على ذلك. هاخد فاصل بإذن الله وأقابل ضيوف الكرام دكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية. فاصل بإذن الله ونواصل. خليكم معنا.
جاء حكم المحكمة السورية بحل مجلس الشعب قبل يومين ليزيد من سخونة المشهد السياسي في مصر، حيث يتزامن هذا الحكم مع جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. تباينت ردود الأفعال في الشارع المصري حول حل مجلس الشعب، فالبعض رأى أن هذا القرار سياسي أكثر منه قضائي.
نبذل مجهود جامد جدا ونصرف مصاريف جامدة جدا والناس تدفع فلوس كثير قوي، الحكومة تصرف في الانتخابات والناس تصرف في الدعاية والإعلان وفي نفس الزكاة الفاضي. يبقى في النهاية اللي حط الضوابط هل مش عارف انها غلط؟ مش كده. إذا كان مش عارف انها غلط يبقى يحط ما ينفعش يحط في نحط حاجة زي كده.
بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية نحن مواطنون عاديون ولا نستطيع أن نفقه في القانون، ولكن نحن كنا نتمنى بقلوبنا أن يتم العزل السياسي فقط لا غير بقلوبنا، لكننا لا نفقه شيئا في الدستور وهم فقهاء الدستور، والأمر واقع وانتهى والحمد لله رب العالمين.
بينما رأى آخرون أن مجلس الشعب لم يفعل شيئا منذ انتخابه وأن الحل يعد حكما عادلا وبعيدا عن القرار السياسي.
والله حكم كويس جدا وماشي تبع الدستور لأن هم بدأوا أصلا غلط من البداية.
وتمسك كل فريق بوجهة نظره. هذا الحكم ألقى بظلال من الشك حول مستقبل الجمعية التأسيسية للدستور التي جاءت بعد ولادة متعثرة ومجلس الشورى الذي ينتظر نفس المصير خلال الفترة المقبلة. إبراهيم حمادة، قناة الناس، مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيفين الكريمين دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية. السلام عليكم دكتور سعيد.
السلام عليكم.
دكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور رأفت.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور سعيد، بداية سنة ونص ماشيين بنتظاهر بنثور بنعترض بننزل وبنرجع، وصلنا في النهاية إلى خارطة الطريق وصلتنا الانتخابات، وبعدين وصلنا الوضع اللي احنا فيه ده وجي زلزال يوم الخميس السياسي واللي حصل فيه. هل بتتصور أننا حكمنا في هذه الفترة بالسوفت باور أو بالقوة الناعمة اللي أوباما جي مسك أمريكا وأطلقها في أول خطاب لي؟
طبعا الثورة المصرية زي ما قلنا قبل كده مرة من الثورات التفاوضية، يعني في نوع من الثورات اسمها ثورات راديكالية بتشيل النظام السابق كله وتحكم زي الثورة الفرنسية الروسية الإيرانية الليبية أو صوى تتفاوض يتفاوض بها الثوار مع بقايا النظام. اللي حصل في مصر هذا النوع اللي موجود في أمريكا اللاتينية وبعض الدول هذا النوع من الثوار، وهذا الثوار بيبقى معرض للسرقة من يا إما من النظام السابق أو قوة أخرى بتحاول تستفيد من الأوضاع والفراغ اللي موجود. في ناس كان عندها فكرة إن رحيل مبارك يبقى معناه هو ده انتصار الثورة والنهاية على كده، وكل واحد يروح لحاله بعد كده، مش عارفين إن الحاكم لا يحكم لوحده إنما هو جزء من النظام وكان لازم تفكيك النظام. لم يحدث هذا، بالعكس حصل حاجة غريبة جدا، الناس اعتقدت إن المجلس العسكري هو جزء من الثورة، وبعض القوى الأخرى التي ساهمت شوية في الثورة اعتبروا أنها جزء من الثورة، ثم حصل تقسيم للسلطة أو الكعكة بين المجلس العسكري، لعب هو لعبة أنه فرق تسد، خد بعض القوى السياسية وبقى يلعب بيها ضد القوى الأخرى، فبدل ما تبقى القوى السياسية كلها اللي قامت بالثورة تبقى متحدة، عملوا زي معركة أحد، كله جري على الغنائم وتركوا أهداف الثورة واللي كان مفروض كلنا كنا متحدين حوله.
طب هل هو مش من اهداف الثوره قوس سيك ببص ان اهداف الثوره ان احنا نوصل لانتخاب رئيس لاول مره في حياتنا ويبقى لنا عمليه سياسيه بعد كده بحلول برلمان وقد حصل
حلو.
وبعد كده يجي حكومه وكان المفروض هيحصل او منتظر انه يحصل.
الثوره عشان تبقى ناجحه انها من ضمن اهدافها ايه؟ قالت احنا لا عايزين لا دوله دينيه ولا دوله عسكريه. طيب كويس جدا، ايه الهدف اللي انت عايزه؟ ما حددتش ايه نوع الدولة اللي انت عايزها، قلت دولة مدنية وغامضة، نوصل لها ازاي مش عارفين. ثم ابتدينا لها مكونات، برلمان، مجلس شورى، دستور، رئيس جمهورية. الدستور ينشأ المؤسسات، المؤسسات لا تنشأ الدستور، ودي كانت الخدعة اللي حصل فيها استفتاء في مارس وبقت الناس منقسمة، الدستور الأول ولا المؤسسات الأول، وبعدين اكتشفنا ان هو المفروض الدستور الأول. العك اللي انت فيه ده بسبب انك انت ما ابتديتش صح، مثلا بلد زي تونس ابتدوا صح، ابتدوا بالمشكلة الدستور أولا.
نعم.
واخد بالك؟ فطبعا النتيجة انك انت عملت برلمان وعملت مجلس شورى وحتنتخب رئيس ومفيش اي
يعني
وسيلة يحكم بيها.
هل معقولة بتتصور ان القوى السياسية اللي موجودة في مصر على درجة من السذاجة انك شايفة انه ما كانش ينفع نمشي الا ما لازم الدستور يتحط الاول؟ يعني هل في صعوبة انه لو كان في توافق بين القوى الوطنيه، التوافق المزعوم بيتكلم عليه وصدق نوايا، ما كناش خلصنا الموضوع ده من شهر فات؟
ما هو المشكله ان بعد الثوره خطا رئيسي حصل، انقسام قوى الثوره، بدل ما يتحدوا ويقولوا احنا لسه ما خلصتش الثوره، اهداف الثوره ما اتحققتش، لازم كلنا نظل متحدين، ابتدت بعض القوى تعمل صفقات مع وتفاهمات مع المجلس العسكري، وده خلق شك طبعا وعلاقات سيئه بين الاطراف. طبعا دلوقتي لما لو تفتكر حضرتك لما تم تعيين الجنزوري، القوى الثوريه كانت ضده، الاخوان وقفوا معاه، احداث محمد محمود نفس المشكله، واخد بالك؟ فجاه دلوقتي الاخوان بقوا مزنوقين وحصل مشكله، عايزين القوى السويه تيجي تدعمهم، طبعا حصل شك وانتقام، وانت عملت احنا مش موضوع عتاب، موضوع ان احنا نفهم اللي حصل ايه ونحاول ان القوى السويه كلها حتى منهم الاخوان يعيدوا ترتيب حساباتهم ويطمنوا القوى السياسيه الاخرى، بحيث ان يبقى فيه قوى واحده متفقين على اهداف للثوره لحد ما نصل اليها.
دكتور رأفت، بتشوف حكم المحكمه الدستوريه اتحط عليه علامات استفهام كثيره قوي من الشعب المصري، وحسوا انه من قبليها لما اصدر وزير العدل قانون المضبطه القضائيه الخاص بالمخابرات والشرطه العسكريه، اولا بتشوف الحكم ده ازاي؟ وهل زي ما المستشارة هاني الجبالي خرجت قالت ومستشار طارق البشري ان الحكم ده مش دستوري؟ يعني بتشوف المشهد في الحكم هل له علاقة بخطة كانت مبيتة انه المشهد السياسي يمشي في اتجاه الفريق شفيق زي ما كتير من الناس حاسة كده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ خالد، يعني انا من الذين علقوا على القانونين محل الطعن بعدم الدستورية كثيرا، وبالعكس يعني أنا من الذين تدخلوا أثناء إعداد هذه النصوص، وفيما يتعلق بقانون العزل أنا خاطبت مقدم هذا مشروع القانون كان الأستاذ عصام سلطان وناشدته كثيرا ألا يفعل ذلك لانه كله عوار دستوري، مش الا يفعل ذلك لعدم لوجود عوار دستوري، مش الا يفعل ذلك لعدم استبعاد
فريق شفيق
اطلاقا بالمره ولا كل النظام السابق يعني.
نعم.
وانما يعني
شايف انه ده عدم مش دستوري
بالظبط، طلبته بتمهل وهو قانوني ويفهم الـ 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 اوجه الطعن اللي قلتها له. لكن طبعا هي العمله كانت باستعجال، وبالتالي فيما يتعلق بقانون العزل يا شيخ خالد وشهادة أمام الله لن يحاسبنا عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه إحنا كمتخصصين لا علاقة لنا بالعمل السياسي ولا بالمغانم ولا بغزوة أحد وانصرفنا إلى كذا، وهو محق الزميل الفاضل في هذا، كان كله عوار دستوري ولا تقبله على نفسك. على نفسك يعني لو فرض ان جاي بعد كده ثورة، بعد كده يعني بعد الثورة دي وحضرتك كنت في الحكم واقمت، لن تقبله على نفسك ولا بشرع الله، وهو ان المشرع يجرم فعلا يجرمه، هو من حق المشرع ان يجرم فعل، لان قالوا العقوبات صدر من المشرع يا شيخ خالد، من ارتكب كذا يعاقب بكذا، صح؟ الا انه جرم وحقق وقضى بالعقوبة يا شيخ خالد، ده قانون العزل السياسي. وقضى بالعقوبة في آن واحد ولغى كل سلطات الدولة في هذا النص.
دخلونا في تراك غلط.
شفت يا شيخ خالد؟ لوجه الله أنا بقولها كأستاذ متخصص. وقلتها قبل صدور القانون.
هل ده فرق في العملية السياسية يا دكتور؟ يعني حكاية ان احنا طلعنا بقانون العزل السياسي واصرينا نمشي في التراك ده رغم ان حاجة بتقول انه قانونا كان غير دستوري. وانا كان حد قال لي من اسبوعين، قال لي ريح نفسك المحكمة مش هتقدر وشفيق هيكمل.
مش هتقدر ايه؟
مش هتقدر يعني انها تقول انه يخرج شفيق من السباق وانه
لا 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 اطلاقا بالمره، اطلاقا بالمره المحكمه تقدر ونص وحكمت
بعد ما دستوريه مش هتقدر، مش يعني هتقدر، انا بتكلم بالقانون.
ما انا بكلمك بالقانون.
نعم.
المحكمه لو كان القانون سليما لما تاثرت المحكمه قدر امله وفعلتها مع السادات في عنفوانه وحكمت بعدم دستوريه نصوص كان يحلم بها السادات. خدت بال حضرتك؟
وفي ده ما عملتش كده ليه؟
ما انا بقول لحضرتك هي حكمت بعدم دستوريه نصوص في عنفوانه. المحكمه الدستوريه والله يا شيخ خالد وامام الله ان هي قامه وهي الحصن الحصين للشعب المصري، المحكمة الدستورية.
طب
ومن بعدها مجلس الدولة يا شيخ خالد.
طب بتشوف يا دكتور رأفت يعني الحكم
أنا موضوعيا يا شيخ خالد. وعلى فكرة الأستاذ الدكتور سعد الكتاتني يعلم بعدم دستورية هذا القانون، أنا بكلمك لسه على قانون العزل، يعلم بعدم دستوريته. الأستاذ عصام سلطان قال أنا عارف أنه دستوري ومع ذلك لا، وعلق مجلس الشعب جلساته حتى يصدره المشير.
طب السؤال اللي عايز اسالك عشان ارجع للدكتور سليم،
وانا شفت الايه اللي انت قلتها قبل ما اخش عليه. الخطا كان منهم وليس من احد اخر. وبالتالي ما فيش نعمل زي النعامه ونقول ده هم اللي عملوا ونشيع الفوضى واحنا بصراحه.
طب ازاي احنا كناس يعني بنحاول ان احنا نحترم دوله القانون من وجهه نظر حضرتك تقول لي ان في برلماني كان عارف انه ده عدم دستوري وهو بيعترف بده، وبعدين يصر ياخد الناس في الاتجاه ده ويهيج الناس في الشارع على شيء هو يعرف انه مش قانوني. بتشوف ده ازاي؟ اليس هذا دي كبيره سياسيه او فاحشه سياسيه؟
الزميل الفاضل الدكتور سعيد قالها بيشوفه لانه اعمى عينيه المغنم الهدف. وبالتالي كان عنده غايه وكل وسيله تبرر هذه الغايه على ما يتحكم بعدم دستوريته، لن تجرؤ الحكم بعدم دستوريته، هنكون انقضينا على كذا وعلى كذا وعلى كذا.
هل كنت بتشوف دكتور سعيد كنت حاسس ان هم بيراهنوا على ان ضغط الشارع هيؤثر على حكم القضاء وهيضطر يستبعد شفيق خوفا من حدوث مره اخرى نزول الى الميادين؟ هل اللي عمل القانون ده رغم عدم دستوريته اللي بيقولها الدكتور رأفت، طبعا هو راجل، فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون،
بتشوف ده؟ من اخطاء الثورة المصرية اضاعة الوقت والطاقة في هذا النوع من القوانين. انا هديك مثال، اوروبا الشرقية احزاب شيوعية كانت موجودة، لما انهارت الاحزاب الشيوعية لغوا هذه الأحزاب، فطلعت بقى سمت نفسها أحزاب اشتراكية، لكن ما عملوش قانون عزل ليهم، فبقى ينزلوا، لكن بيكسب بي بي يعني الشعب بقى عنده وعي، ما بيختارهمش، بيديهم الأولوية. في مصر كان عندك قانون الغدر وحاولوا يطبقوا، ما لحقوش في الانتخابات البرلمانية، لكن وعي المواطن العادي ما اداش الأحزاب اللي طلعت من الحزب الوطني أصوات، يمكن نسبتهم في المجلس الشعب ده حوالي 1 أو 2%.
نعم.
من غير قانون، لا قانون غد ولا قانون عزل ولا أحزنون،
إحساس الشارع أنه مش عايز دول.
إذن أنت ضيعت وقت البرلمان ووقت الشعب في هذه القضية اللي أنا سواء شفيق نزل أو جمال نزل ولا مش عارف مين نزل، الشعب عنده وعي خلاص. أنتوا ليه بتفتكروا أن الشعب عايز وصاية أو أن أنا حوعيكم والنبي خلي بالك ما تعملش عشان ده وحش؟ ما أنا عارف.
طب بتشوف، معلش أنا عايز أقف مع حضرتك في نقطة مهمة دكتور سعيد، بمناسبة أن حضرتك تقول أن الشعب عنده وعي. احنا كنا اتكلمنا في انتخابات الرئاسة الاولى، قلنا ان الشعب المصري يعني ايه رأس المحللين السياسيين كلهم. هل بتتصور انه وعي الشعب في المرحلة دي انه زهق وبالتالي متجه يقول لك مش هيفرق معايا مين اللي هيجي، شفيق يجي فلان بس نخلص، وبالتالي ما بقاش محطوط تحت ضغوط انك انت تخوفه باي حاجة؟
في طبعا جزء من الرأي العام هتلاقيه تعب، بالذات الطبقات اللي هي مثلا عانت اقتصاديا، اللي بيشتغل قطاع السياحة بيعاني وعايز حد ينقذه، فتلاقي مثلا الخطاب بتاع شفيق بيحاول يقول لك أنا هحللك المشاكل دي. كل واحد طبعا من المرشحين بيحاول يصل إلى فئة معينة ويخاطبها بالخطاب اللي هي يعني عايزاه. الأزمات المفتعلة في المجتمع المصري والإرهاق النفسي والسياسي والاجتماعي
دي كانت
طبعا دي جزء من الخطط.
نعم.
يعني ده السيناريو روماني، ومانيا حصل فيها كده، عملوا برضك أزمات وفجأة يروح مديك الحل اللي هو واحد جنرال من النظام السابق، فالناس ايه عايزة تهرب من المشاكل فيلجأوا الى هذا. الخطأ كمان اللي حصل عندنا هو ان دور الاسلام السياسي ما كانش مطمئن لقوة كتيرة جدا من المجتمع.
نعم.
يعني الاخوان المسلمين اتعودوا وتربوا على المعارضة، لما فجأة بقى في المناصب ما بقاش عنده القدرة انه يطور خطابه ويغير. انا دلوقتي مش في المعارضة، انا دلوقتي بحكم، فلازم ايه يبقى تصرفي مختلف. حكاية فكرة التكويش ان عايز دي ودي ودي طبعا خلى قبل ما زي ما بقولك معركة احد، قبل ما انت تحقق اهداف الثورة، قبل ما تسقط النظام السابق، ايه اللي حصل نتيجة كده هذا السلوك؟ القوى السوية كلها بقت علاقتها مع بعضها سيئة، ما بقى فيه شكوك من الناحيتين.
طب دكتور، عشان نرجع للدكتور رأفت، فيه سؤال مهم جدا بالنسبة لجماعة الإخوان بالتحديد والتيارات الإسلامية. دول الحقيقة الناس اتعاملت، بعض القوى السياسية اتعاملت معهم من منطلق جحا والحمار وابنه، يعني نركب دول قلالات الأدب نمشي، لا دول مجانين، الواد يركب لا دليل الأدب، الأب يبقى ما عندوش. عملوا كده لما كان بيجي مثلا طرس بتنزل الميزان الميدان، ده نازلين عشان يكوش مش عارف ايه، ما نزلش الميدان اصلا، عاملين صفقه مع المجلس العسكري. هل بتتصور ان الازمه الحقيقيه، خلينا نتكلم بصراحه لاني مش قادر اصدق، هي الفكره قصه ان الاخوان كوشوا وانه حته التكويش كان ليها عوامل بتقول ان انا دخلت لعبه حره، انت جبتني مجلس الشعب، دخلت لعبه حره انت اللي بتجيبني نقابات، يعني مش انا هل كان المفروض في اللعبه السياسيه في العالم بيتقال ان في حزب عايز يبقى له غلبه وقوه ويقدر غير حساسيه، انه تيجي انتخابات يقول خلاص انا مش هنزل عشان خاطركم، دي نمره واحد. ونمره اتنين، فين التكويش والاخوان كانوا بيشتكوا انه ما فيش لا مؤسسه ولا محافظه ولا مركز ولا وزاره كان فيها حد من الاسلاميين؟
لا لا، ما خلي بالك ايه الموضوع ده، ايه هتنظره من الاتي، انت ما انتش في نظام سياسي مستقر، انت دلوقتي في الثوره لسه. فبرضك هنرجع لمعركه احد، احنا ما تقدرش تبتدي اطلع واعمل حاجه. موضوع الاخوان طبعا خلي بالك، عندك اغلب الاعلام في مصر اعلام علماني ومتربي على شك في هذا التيار.
ده مش اغلب، ده 95% منه
بالظبط. نعم. فانا المفروض اعمل حسابي ان انا احاول اهدي واطمئن الفئات، فئه الاقباط، فئه النساء، واخد بالك، القوة كتيرة جدا، ما بتديش اخوفها، بالعكس احاول اطمنها.
يعني لقاء المرشد مع البابا قبل ما يموت،
لا ما
كلام كتير جدا كان بيتقال يا جماعة ما تقلقوش والله القصة مش قصة كذا،
لا
لكن
المخاوف ايه؟ المخاوف من حقوق الانسان، الحوايات الشخصيه.
يعني هو كان في حقوق انسان قبل كده؟
لا، انت دلوقتي قوي. انت دلوقتي هم لعبوا بالحكايه ايه؟ هم قال لك والله انت شلت نظام مبارك الدكتاتوريه العسكريه، هيجي لك دكتاتوريه اسوا منها. واخد بالك؟ هم لعبوا على هذا، والانتخابات شغال على كده.
طيب دكتور رأفت، عايز اقف في الخطا اللي وصلنا لحل البرلمان. انا مش شاطر في المنطقه دي. كنت فاكر ساعه لما جت الانتخابات وكانوا بيتكلموا عن طبيعه الانتخابات تمشي ازاي، القوى السياسيه رفضت، مش عارف المجلس العسكري هو اللي عدل لفكره ال 33. الخطا كان فين وليه اذا كان هناك ناس عندهم حنكه سياسيه زي جماعه الاخوان قبلوا ان يبقى في ثغرات بهذا الشكل في شكل العمليه الانتخابيه على القوائم والافراد، وفي نعم. النهايه حصدنا ثمار ان احنا مشينا ورا الخطا ما عالجناهوش من الاول قبل ما نعمل الانتخابات.
اللي هقوله لحضرتك مش سر يا شيخ خالد.
اتفضل.
مسجل في مطبطة المجلس في قانون الانتخابات أوجه عدم دستورية التعديل اللي دخل على قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى. مسجل في مطبطة المجلس. إذن أوراق رسمية تحت يد مجلس أو السلطة التشريعية والبرلمان، ومع ذلك هم أصروا على أن يصدر بهذا. أقول لحضرتك إيه اللي حصل بالضبط وبالنص. الإعلان الدستوري لما طلع قال 50% أجازة الجمع بين نظام القوائم والنظام الفردي، يبقى من ناحية النظام الانتخابي حددوا بالجمع بالاثنين. وفي نفس النص حددوا حتى يعني ده الإعلان الدستوري 50% و50% مقاعد، وصدر الإعلان على هذا الشكل وموجود تحت إيدك على النت تقدر تجيبه.
نعم.
50 و50 مقاعد فردية علشان ما يحصلش فيه كذا، يبقى مستقلين والأحزاب. ثم بعد ذلك نتيجة لتفاهمات وتوافقات أنت أعلم بها مني، بس أنا برضو مشتغل بالنواحي القانونية فكنت على صلة بهذا الموضوع. تم رفض 50 و50 بعد صدور الإعلان الدستوري، واللي عبر، وخلي بالك دي من المواد دي اللي استفتي عليها الشعب. وانت عارف لما أقول لحضرتك استفتي عليها الشعب معناها إيه؟ معناها إنه التيارات الإسلامية هي التي أصرت على الاستفتاء وعلى القول بنعم، يبقى ده ثمار الطريق اللي هم سلكوه.
نعم.
ضغطوا يا شيخ خالد وقالوا لا مش ممكن الأحزاب والحاجات دي كلها والمستقلين، فهنخليها التلت والتلتين.
كويس.
واستمر لوقت لفترة من الزمن يعني يعاند المجلس العسكري ويصر على النص، وجابوا قانونيين وتعلمهم حضرتك.
نعم.
وخلوها التلت. تم تعديل الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب في المواد اللي استفتي عليها، وخلوها التلتين للقوائم
والتلت
لي، وصدر الإعلان الدستوري بذلك. خلاص.
نعم.
طبعا كان في غموض في النقطة دي لما
كان عندنا غموض في كل
لا حاجة. لا لا معلش، ما انا بجيب لك العوار. نعم. ما هو طب ما هو بدليل ان احنا رجعنا زي ما انا سمعت حضرتك
لزيرو. حضرتكم كلمتوا الناس؟
كلمنا
يا جماعه في عوار يا جماعه،
كلمنا عند حضرتك وتكلمنا عند الاخرين وليل نهار نتحدث وعلى فكره مع اساتذتنا اللي حطوا هذا الكلام. اتكلمنا معاهم في مجالس الاقسام، واحنا عاملين مجالس اقسام يا جماعه ما يصحش كذا كذا، ده بعد ما وقع البتاع ايه ومع ليه وكذا وحتى لو جبتهم اليوم وبيجوا عندكم بيقولوا احكام الدستوريه لا ده مش سليم، ده كذا ده كذا كذا، وسمعناهم بالامس ورديت عليهم
معرفتهم بده. هي دي السياسه.
شفت بقى؟ لا معلش، هو رجال القانون لما بيشتغلوا بالسياسه هنا بقى بتبقى طمه كبرى على البلد كلها.
نعم.
ليه؟ لأنه ما بيفصلش بين مهنته كأستاذ قانون حيادي موضوعي شأنه شأن القاضي وبين ميوله السياسية، فيغلف آراءه القانونية بلباس سياسي وبالتالي تأتي المصيبة الكبرى.
نعم.
بس
طيب دكتور سعيد، عايز أقف في نقطة. النهاردة تلاحظ طبعا بالنسبة لنزول النساء ده كان ملاحظ في مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخابات الجولة الأولى، الستات بدأت تاخد قوة وتندفع في الشارع تشارك لصنع هذا القرار السياسي نحن بنحياه. انما النزول الواضح للاقباط للاقباط، وخصوصا ان احنا يعني ايه المسيحي مش هنعرفه لو هو لابس زينا مصري، انما النهارده نزولهم كقساوسه طابور كامل، بتشوف ده يعني ايه اللي اتغير عند الكنيسه عشان القساوسه ينزلوا بهذه الصوره بوضوح في الشارع وفي طابور كامل ويحشدوا الناس، وكتير متوجه لاختيار الفريق شفيق، حتى اللي كان قال انا اخترت مرسي رجع قال الكلام ده عاري من الصحه تماما.
طبعا السؤال ده يوجه لتوا الاسلام السياسي، لماذا يندفع الاقباط وعدد ضخم من النساء الى الفريق شفيق وليس الدكتور مرسي؟ طبعا هنا الخوف والرعب، الخطاب بتاع الاسلام السياسي لم يطمئن هذه الفئات الهامه في المجتمع، يعني الخطاب بتاعهم دايما غامض او ما بيحاولش يطمن، يعني كان لازم يبقى في خطاب واضح. مثلا
انا كنت حاسس يا دكتور سعيد ان الدكتور محمد مرسي هيعيط على القنوات الفضائيه ويحلف بالختمه الشريفه ويجيب ابنه يذبحه مثلا تحت رجليه.
مش هنا يا شيخ خالد، هو الدكتور محمد مرسي مش هو السبب،
لا لا
أوش. او كذا التناقضات، دكتور محمد مرسي يهدئ بعديها بساعة يطلع واحد يشيل كل اللي عمل الدكتور محمد مرسي. خدت بال حضرتك؟
نعم.
طب انا هسمع مين ولا مين؟
نعم.
ما هي دي النقطة.
نعم. انا عايز يعني في ثلاث اسئلة بالنسبة للتيار الاسلامي السياسي لازم يطمن الشعب على ثلاث مواضيع. موضوع الاول حقوق المرأة وحقوق الاقليات، واخد بالك؟ الموضوع دي الاول والثاني. الموضوع الثالث هو موضوع الديمقراطيه وتداول السلطه. ما تقدرش توصل للحكم تقول لا انا ايه مؤمن والكفار ما يطلعوش ودول الليبراليين دول كفار، ولا مش عاجبه يروح امريكا واوروبا، استبعاد الاخر. طبعا ده يعمل خوف عند طبقات مثقفه. احنا اتكلمنا ان 95% من الاعلام المصري اعلام علماني او ليبرالي او فطبعا انت بتهيج قوى ممكن تعمل لك مشاكل.
نعم.
فانت بدل ما يحصل الاستقطاب اللي موجود في المجتمع المصري من قوى مؤيده لدوله دينيه وقوى دوله مدنيه، مع ان الاثنين هم واحد، يعني لو احنا بنطمن الناس ان حقوق الانسان حريه الشخصيه، هو حر اللي عايز يشرب اللي يشرب، ما يشرب اللي حاسبه ربنا. نعم. انا مش هحاسبه ولا الحكومه، شغلتها ندخل على بيوت الناس والنبي انتوا بتشربوا ايه؟ ده بيره ولا ويسكي ولا
ما حدش الحقيقه حتى قال مش شغل حد ببيته يعني.
ما انت لازم تطمن. نعم. الناس. المشكله خطاب الطمانه اللي جايه من طريق الاسلام السياسي مش موحد، كله متناقضات وبيصيب المخاوف. عندي نموذج ايران، عندي نموذج افغانستان، عندي نموذج السودان والصومال. طبعا المواطن العادي يبقى خايف يقول لك دول هيعملوا زي دول. لما بيتوزع قبل الانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي افلام ناس بتتذبح يقال انها في تونس، رغم انها تونس بيقولوا لا ما حصلش عندنا الحاجات دي خالص. نعم. دي افلام متاخده من افغانستان ومن حتت بعيده ويحطوا عليها متدبلجه
ويدخلونا في متات
ويقول لك ادي الاسلاميين، ادي الاسلاميين هيعملوا فيكم ايه؟ طبعا دي قبل الانتخابات ليها معنى وليها هدف، واخد بالك؟ طبعا دي بيسموها البروباجندا السوداء.
طب ما عايز برضو هرجع للدكتور رافض بسالك سؤال. في البروباجندا السوداء يعني ايام الثوره لم يكن هناك اي نوع من انواع الامن على الاطلاق. لو كان الإسلاميون بهذا العنف وتلك تلكم الدموية، ألم تكن فرصتهم للانقضاض على الشعب في هذا الوقت إذا كان الموضوع يبقى كده واخد حقي بدراعي وافرض اللي أنا عايزه في غياب تام من الأمن واهتراء مؤسسات الدولة وسقوطها كلها؟ يعني الناس هي اللي بتصنع جواها وهم الخوف اللي بيغذيه الإعلام جواهم.
طبعا خلي بالك في الفترة دي 18 يوم مجيدة في تاريخ مصر الثورة المصرية كان كله متحد على هدف واحد، النظام. بعد كده رجعنا زي ما بقول لحضرتك للخطا بتاع الثوره المصريه، دخلنا بقى ايه معركه احد وكل واحد ايه النصيب، وبعدين ابتدى تصريحات من هنا ومن هناك اصابت مخاوف، واللي كان عنده عداوه لهذه الطيارات استغلها. خلي بالك عندك الاجهزه الامنيه بتاعتك كلها كانت متربيه 60 سنه كراهيه هذا التيار، فجاه هل تعتقد انها هتتسامح مع هذه الطيارات؟
ولا هتحبه
بالظبط.
اكيد.
اذا انا اتفاهم او احاول ايه يعني اسايس هذه الطيارات والمؤسسات.
دكتور رأفت يعني. نعم. بتشوف حضرتك هل مجلس الشورى وضعه هيبقى ايه في القصه دي؟ وهل مساله انه في امل ان اللي يتحل من البرلمان هو فعلا التلت فقط الفردي وتبقى او يبقى الثلثان اللي على راس القوائم؟ ولا المجلس كله بخ خلاص خلص وفي احتمال ان مجلس الشعب كمان يخش في نفس السكه؟
الشيخ خالد معرفش يعني، بس يعني ما تغضب مني لانه المحبه. لا ده انا بقولها علشان الناس يعني علشان نفك، لكن انا مش بقولها لك شخصيا يعني لان اعرف سماحتك. وايه انا هقول لحضرتك حاجه بالنسبه للسؤال الاولاني، مجلس الشورى. طبعا حضرتك عارف يعني معرفه حقيقيه ايه اللي حكم بعدم دستوريته. هو ايه يا شيخان السؤال اللي انت سالتني فيه الاول، اللي هو النص اللي قلت لك موجود في المطبط. هذا النص يا شيخ خالد حكم بعدم دستوريته. هذا النص يا شيخ خالد، هذا النص باللفظ بالحرف بالكلمه هو اللي على اساسه تم انتخاب مجلس الشورى. انا بقول لك وقائع يا شيخ خالد قانونيه.
تيجي نروح؟
ايه رايك
نقفل الحلقه دي ونروح؟
السؤال ده على فكره اتقال لي امبارح برضو، اللي هو لا رد حضرتك قال لي انا امال كنا، قلت له لا.
طب دي انا عايز اعرف يعني سذاجه سياسيه يعني، هل دي سذاجه وصلت لمرحله ان احنا نعمل كده واحنا معانا نص عارفين ان
هو نص واحد يا شيخ خالد اللي اتشال بعد دستوريته هو اللي جه، مش الانتخابات تمت مع بعض يا شيخ خالد؟
نعم
ده وده
وده ورا ده.
طب ما هم على اساس هذا النص يا شيخ خالد، النص ده اتشال يا شيخ خالد. بس الدعوه تعرف ليه بقى مجلس شورى وهو باطل؟
مجلس شورى
ما انا قلتها لك مش انا بقول لك النص دلوقتي. حضرتك تقدر تخش القناه بدون دعوه؟
لا.
لو 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 ما دعيتش ابقى ايه؟ مغتصب.
نعم
خدت بال حضرتك؟ لو دعيت وجيت للشيخ خالد بيقول لي انت داخل هنا ليه؟ بقول له انا جات لي دعوه. بقول له اه يعني معاك اذن، معاك سند اللي احنا بنسميها السند القانوني يا شيخ خالد.
نعم.
الانتخابات ديمقراطيه وانا سمعتك في المداخله بتاعتك قبل كده. الانتخابات ديمقراطيه ونزيهه وشفافه، لكن هل هي هدف في حد ذاتها؟ ولا الانتخابات وسيلة علشان أجيب سلطة؟ إذا كانت الانتخابات وسيلة علشان أجيب سلطة يجب أن احنا عندنا في القانون حاجة اسمها وسيلة إسناد السلطة، أن يأتي على أساس من القانون. يبقى كونك تنتخب واحد زي واحد جايب شهادة زور، أنت جايب ناس بريئين علشان ينتخبوك وانت أصلا لم تتوفر فيك الشروط القانونية. فمجلس الشورى عشان نريحك يا شيخ خالد بسحب هذا النص بأثر رجعي كما قال المنطوق يعتبر مجلس الشورى غير موجود. كل المشكلة اللي حصلت ان النزاع كان بصدد مجلس شعب
واللي صرفناه ده كله بيخي خلاص.
وعلى فكرة
سواء حكومة او ناخبين،
لا انا بقول وهقول لحضرتك حاجة وهم يعلموا علم ومسجل في المطبطة، ده يعتبر جريمة افساد سياسي.
اخر سؤال لحاجة دكتور سعيد، يعني واشنطن بوست بتقول ان فوز مرسي هو الضمان الوحيد لعدم إعادة إنتاج النظام السابق، هل بتصور الكلام ده صحيح ولا في مبالغة؟ وأن الدكتور مرسي لما هيجي إذا قدر الله له ذلك هيحاول يعمل توائم مع الكل ويهدي الأوضاع، ولا هيبقى خايف أنه لو هدى الأوضاع الشارع ينقلب عليه الشارع الثوري اللي انتخبه عشان ما يصعدش الفلول؟ يعني بتشوف تصريح واشنطن بوست ازاي؟
زي ما قلنا طبيعه الثوره المصريه ثوره تفاوضيه، انت شلت راس النظام لكن بقيه النظام موجوده. أي سياسي في الدنيا هو أسير القوى التي تمول حملاته الانتخابية. دكتور مرسي هو أسير التنظيم الإخوان. الفريق شفيق أسير بقايا النظام أو الأجهزة التي تموله. فطبعا هي مش بتموله علشان يعني لسواد العيون، إنما هي لأهداف سياسية. فطبعا اللي هيصل في الحكم هو أسير الجهات التي مولته. لو اجى الفريق شفيق طبعا هيواجه برد فعل عنيف من القوى السويه، هيبقى في يعني اضطرابات سياسيه في مصر لمده طويله، ده من المؤكد قوي يعني. بالنسبه اللي قلنا للدكتور مرسي اعتقد ان في قبول لبعض القوى السويه ليه، انما في تخوف من قوى غير يعني متسيسة، يعني مثلا الأضباط، المرأة، قوى ليبرالية قد تتخوف منه إذا ابتدى يعمل حاجات تمس القضايا اللي قلنا عليها، حقوق الإنسان، الحريات الشخصية، موضوع تداول السلطات. يعني ما تقدرش تيجي تقولي هنقفل موقع إنترنت أو قناة معينة أو مش عارف إيه عشان دي بتهاجم كذا أو كذا، لأن دي هتدي مؤشر إنه إيه ممكن يحصل ارتداد، فممكن يحصل رد فعل بعد كده. إنما ليس في بداية الوضع. بصورة عامة مصر بتمر مرحلة انتقالية قد تأخذ من أكثر من 5 إلى 15 سنة على ما تصل إلى مرحلة تثبيت النظام السياسي القادم. يعني دول كثيرة جدا أكثر مننا قوة اقتصاديا واجتماعيا وعلميا خدت 20 سنة. فأنتوا يعني ما تعشوش أوهام.
ربنا يبشر حضرتك بالخير. حق في المحاك دكتور رأفت برضو واشنطن بوست بتقول المصريون يختارون رئيسهم في جو من الغموض حول المستقبل, ونيويورك تايمز بترد عليها بتقول المجلس العسكري سيتخلى عن تعهداته ويطيل المرحلة الانتقالية. تتوقع ايه؟
الحقيقة يعني بالنسبة لواشنطن بوست على اساس انه الدكتور مرسي هو الضامن الوحيد لعدم عودة النظام السابق, انا اختلف معها, ليس لاني مثلا لا اتفق في المضمون, ولكني ليس فقط الدكتور مرسي وإنما الشعب المصري الذي أتى بالثورة لن يسمح لأي نظام سابق أن تنبت له نبتة في مصر مرة أخرى. ولو أتى مبارك من سجنه ليحكم لن يحكم كيفما كان يحكم. ده بقولها لك دي لأن دي فيها إنكار لقيمة الثورة المصرية. لأن الثورة المصرية هي اللي أفرزت الدكتور مرسي على فكرة. وآخرين. دي بالنسبة لواشنطن بوست. بالنسبة للغموض السياسي. بلا شك احنا رجعنا مرحلة الصفر لان احنا كنا اوشكنا وكان باقي بس انتخابات رئيس الجمهورية وبعد كده كان هيسلم وخلاص انتهى الموضوع, ومصر الحكومة بعد كده عندها جمعية تأسيسية ما عندهاش مش مشكلة, احنا بعد كده هنحط الجمعية التأسيسية لما يجي الرئيس هنعرف لونه ايه بالتوافق بالتفاهم وخلاص الدستور ياخد له 2 3 4 مش مشكلة, وماشيين على الاعلان الدستوري مع شوية تنقحات كانت المسائل خلاص انتهينا فعلا. انا ما اعرفش من شرحي مين
هل هو تقدير ربنا ان احنا نرجع لفكره
كل شيء
ان ربنا سبحانه وتعالى يجي الرئيس وبعد الرئيس نبقى نحط دستور في وجود الرئيس ده افضل
على باطل
يعني انا عايز اقول حاجه, هو فعلا احنا بلد مسلم وكل شيء بنرده الى الله سبحانه وتعالى. والثوره برضو ايه طبعا هو تفتكر ان احنا انتصرنا في 73 بقوتنا ولا كذا ولا كذا يعني. خدت بال حضرتك؟ وفي نفس الشيء الثوره يعني اللي أعمى عيون نظام بهذه القوة وما كانش عنده حاجة غير الداخلية بكل أسلحتها اللي كانت تفوق الجيش, خدت بال حضرتك أعماه ليه؟ يعني هو أراد بها أن تكون. بس خلي بال حضرتك جات القوة الإسلامية واشترطت خارطة طريق معينة ومشينا فيها, فربما الله سبحانه وتعالى يريد لهم ألا تطول هذه الفترة حتى يفوقوا من هو لا يعاقبهم, هو بيقول لهم ده كويس أو بس إيه لا إحنا فات سنة وشوية لا كفاية عليكم كده ارجعوا واعملوا الصح وتوكلوا على الله.
أحد
طيب أنا بشكر حضراتكم دكتور سعيد صادق وبشكر حضرتك دكتور رأفت فودة على وجودكم معانا. هناخد فاصل ونرجع بإذن الله مع الدكتور مراد محمد المستشار الإعلامي لحملة الدكتور محمد مرسي و لحزب الحرية العدالة والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية بمصر. فاصل ونواصل بإذن الله, خليكم معنا.
مع دقات الساعة 8 صباح اليوم بدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يختار المصريون من خلالها حاكما جديدا لهم بعد ثورة 25 يناير. لم يشغل بال المصريين خلال الأيام الماضية سوى الحديث عن انتخابات رئاسة الجمهورية والاختيار بين الدكتور محمد مرسي والذي يحظى بمساندة كبيرة من جانب قطاع كبير من الشارع المصري والفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.
يمكن دي أول مرة أنتظم في الثلاث انتخابات اللي تمت وكده البلد بتمشي إلى الديمقراطية وإن شاء الله ربنا يولي من يصلح.
هو النهاردة يعني اليوم اللي هو الأخير يعني يمكن دي اخر انتخابات هنشوفها بالشكل ده, وطبعا انتخابات يعني كلها حذر وكلها مشاكل.
الحمد لله لا هذه المرة ولا المرة السابقة في نفس اللجنة, الحقيقة حاجة تسير بانتظام وربنا يسهل ان شاء الله.
اللي مطلوب بس مننا احنا ان احنا نكون بندي رأي في يوم من الايام احنا اللي نبقى عارفين الرأي ده وصلنا الهدف ولا وصلنا للقاع, وده اللي احنا نفسنا نشوفه.
جرت الانتخابات وسط مناوشات بسيطة وتبادل الاتهامات بين حملتي مرسي وشفيق في عدد من المحافظات، كما تميزت جولة الإعادة بحضور مكثف من جانب الناخبين، مما يعطي مؤشرات على تفوق عدد الناخبين في الجولة الثانية عن الجولة الأولى. ومع الساعات القادمة تتضح المؤشرات حول من سيجلس على كرسي الحكم في مصر كأول رئيس بعد ثورة 25 من يناير المجيدة. إبراهيم حمادة، قناة الناس، مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفين حبيبين كريمين، المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية بمصر. السلام عليكم باشمهندس، نورتنا وشرفتنا بأن كتير ما شفناكش. ودكتور مراد محمد المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور مراد.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عبد المنعم، المهندس عبد المنعم، بداية شايف المشهد الانتخابي النهاردة ازاي؟ وهل تتوقع انه الإسكندرية يعني تعمل زي ما عملت في الجولة الأولى؟ كنا أو كان التيار السلفي يأمل أن يفوز الدكتور عبد المنعم مفتوح هناك، فجاء لا الدكتور أبو الفتوح ولا الدكتور مرسي، طلع لنا في البخت دكتور حمدين الأستاذ حمدين صباحي. وهل بتشوف أنه ممكن تكون اسكندرية لها رأي مختلف النهاردة والتيار السلفي يرفع من أسم الدكتور محمد مرسي هناك؟
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد بداية يعني أنا عادة بصوت في اليوم الثاني، لكن أنا النهاردة قلقا على حجم التصويت حرصت أن أنا أروح الصبح وأتفرج. بصراحة كان مشهد رائع، الإقبال زي ما في التقرير كده كان أعلى من الجولة الأولى، وزاد طبعا بعد العصر، ده شيء متوقع عادة.
وبكرة ممكن يكون أكتر كمان،
وبكرة إن شاء الله يكون أكتر. يعني ده مطمئن، احنا عايزين انتخابات نزيهة، كل ما يبقى فيه اقبال كبير كل ما الامر يستعصي على التزوير، فاحنا في الاخر عايزين نتيجة مطمئنة تعبر عن الاتجاه الغالب في الشعب المصري. وذلك بنؤكد ان اللي كان متردد او كان مقاطع او كان الانتخابات اكتسبت مشروعية. اللي قاطع بيقول لك ايه، خليني قبل ما اجاوب السؤال بتاع اسكندريه ده شوف اللي بيقاطع ده بيقول لي، اللي بيقاطع حاجه من اتنين، يا اما بيقول الاتنين مرشحين زي بعض بالظبط فانا مش عايز انزل، يعني مش صوتي يعني ما يتفرقش معايا مين يجي منهم، يا اما بيقول انا عايز اعري هذه الانتخابات عن المشروعيه لان انا مش عاجبني مثلا دخول سين او صاد من الناس. النهارده العدد اللي وصل يقول الانتخابات اكتسبت مشروعيه بصفه عامه وان في اقبال على الانتخابات. اذا فاضل بقى انت تقارن بالاثنين مرشحين. سمعت كلام لواحد مفروض انه هو مسؤول سياسي كبير في حزب قديم ولكن بيقول كلام ما لا علاقة له بالسياسة، بيقول يا اما تكون مقتنع بالمرشح بنسبة 100% ما تنزلش. فيش حاجة في انتخابات الاعادة بالذات، فيش حاجة اسمها كده
مرشح مقتنع بمرشح 100%
يا ما تنزلش. ده كده بيخزل طائفة كتيرة عندها فلان اقرب من فلان. فلسفه الانتخابات يختار من متعدد، انا ما مش بفصل رئيس ولا بفصل عضو مجلس الشعب، انا القايمه اللي نزلت فيها 13 بقول اقرب واحد ليا فلان، طب القايمه بقت 2 برضه لازم اقول اقرب واحد ليا فلان. الحاله الوحيده اللي يبقى منطقي ان انا ما انزلش لما اقول الاثنين زي بعض بالظبط حسنا او سوءا، لكن طالما في مجال المقارنه
وبالتالي يعني تقول انت حاجه ده مستحيل
تقريبا. لكن انا اقعد في بيتنا ويبقى انا سبت للاخرين ان هم يحددوا لي مين اللي هيحكمني، كان ممكن صوتي يفرق، كان ممكن صوت اللي جنبي يفرق، ولا يمكن في انتخابات الاقي واحد انا موافق عليه بنسبه 100% في الجوله الاولى فضلا عن الجوله الثانيه. الجوله الثانيه اللي انا عندي اختيار واحد من اثنين، هم عملوا الاعاده ليه اصلا في النظم الديمقراطيه؟ يعني بيقول لك والله انا لو واحد ما جابش 50% زائد واحد ده كده مش أغلبية الشعب عايزاه، طب أنا أدي فرصة تانية أخد أعلى 2 لأن ممكن الناس اللي مرشحها خرج يشوف مين أقرب له من الاثنين دول، مش يشوف مين هو موافق عليه بنسبة 100%، لا أشوف مين أقرب لي، مين أنا أحس مع أن أنا بحقق أهدافي، مين بحقق أهداف ثورتي بأكبر قدر ممكن. فلا يمكن إطلاقا ان حد النهارده يقول انا هقعد في بيتنا لان انا ما عنديش واحد من الاثنين موافق عليه بنسبه 100%. مفيش في الانتخابات كده، انت واحد من دول هيكون رئيس مصر. واحد من الاثنين دول.
والحياد
يبقى لا، ما هو الحياد ده واحد بيخدع نفسه بيقول لك انا محايد. محايد يطلع يقول كده، يقول انا عندي الاثنين نسخه من بعض، الاثنين زي بعض بالظبط. لكن يجي واحد يقول لا 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 والله انا منحاز مثلا للثوره على سبيل المثال،
منحاز للثوره وسيختار شكل،
ولكن لا ولكن مش نازل، ده لا ده كده تناقض. لان انت مفروض قدامك اختيارين، تاخد اقربهما اليك، لو قعدت دي تساوي انك شايفهم الاثنين على مسافه واحده منك. وبالتالي النهارده اللي كان بيقول انه مقاطع عشان يرفع المشروعيه عن الانتخابات، لا الانتخابات اكتسبت مشروعيه خلاص. اللي بيقول انه مقاطع وهو عنده احد المرشحين اقرب اليه من الاخر، مش هقول متطابق معاه، يبقى هو كده سلبي وسايب الاخرين هم اللي يختاروا. النهارده الاقبال جيد بفضل الله، نتمنى ان غدا يكون الاقبال اشد، وبقول الاقبال اشد من انصار، يعني مش لازم اللي ينزل يكون عايز المرشح بتاعي، انا عايز في الجمله ما حدش يقول والله الانتخابات فرضت عليا حد انا مش عايزه. انزل يا عم وقول اللي انت عايز تقوله، بس ما حدش يخذل الناس انها تنزل، وما حدش يحط قواعد لا وجود لها في علم السياسه ولا في علم الانتخابات. الانتخاب انت قدامك اثنين بتاخد اقرب واحد اليك. بالنسبه لاسكندريه، اسكندريه محافظه ذات مذاق ثوري، لسبب او لاخر. يعني كان هناك قناعه ان الاستاذ حمدين صباحي اكثر تعبيرا عن الثور، والامر تم الترويج له في الاسبوع الاخير قبل الجوله الاولى.
الكوسه البيضاء.
اظن ان ان انها في الجوله الثانيه سوف تختار الاقرب الى الثور. طبعا عموما الطاهر السرفي انت عارف في انتخابات الجوله الاولى ما كانش متفق على مرشح، ما الامر مختلف شويه. لا المره دي في فرق، يعني تقدر تقول ان هناك عده عوامل جدت، وبالذات في المحافظات ذات المزاج الثوري، اسكندريه، السويس، دمياط، الدنيا في ايجابيه اعلى، وفي اسهم بترتفع جدا لصالح اقرب المرشحين الى الثوره.
نعم. دكتور مراد، اشاعات النهارده الم سري في خروقات قويه جدا للدكتور محمد مرسي، المطابع الامريه خارج منها ورق متعلم عليه للدكتور محمد مرسي. الاشاعات اللي تم اطلاقها اليوم،
المطابع الامريه
كويس الاشاعات اللي تم شفت المطابع الامريه ثوريه، الاشاعات اللي تم اطلاقها اليوم النهارده، هل هي سيناريو يخلي الناس تيأس زي ما الهزه حصلت عند كثير من الناس من قرار وزير العدل بالمضبطه القضائيه ثم قرار المحكمه الدستوريه، اللي من وجهه نظري يعني الناس كلمت فيه معايا الحلقه الفقره اللي فاتت، قالوا انه قرار موفق وقانوني ودستوري. بتشوف هل ده استمرار لبث الياس في قلوب الناس؟ ان دماغك يعني شفيق كسبان كسبان يا راجل.
والله حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، خليني اقول لحضرتك على حاجه، ان للاسف الشديد الاسلوب اللي بيستخدم هو اسلوب اقرب الى الاساليب الذين كان يتبعها اليهود في المدينه، واقرب الى الاساليب التي يتبعها الامريكان عموما في العصور الحاليه واسرائيل. حتى في بعض الناس بيتوقع ان ممكن يكون اداره الحمله الانتخابيه او مش الحمله الانتخابيه، اداره المشهد السياسي قد تكون في ايدي خارجيه بتدفع في اتجاه،
لا يا فندم معلش مش قد تكون، هو في ايدي خارجيه
فبحيث ان هي بتدفع في اتجاه علشان تخلي الناس تكفر بالثوره، تكفر بالتيار الاسلامي، تكفر بالوطنيه، وتقول بقى كل واحد يدور على اكل عيشه. وهي فكره التخزيل، وده كان ونشر الشائعات معروف كاسلوب مخابراتي بيتم استخدامه،
وكان في ديننا موجود ايام النبي عليه الصلاه والسلام.
النبي عليه الصلاه والسلام كان اليهود والمنافقين كانوا بيعملوا كده، ينشروا الشائعات عشان يخلوا المجتمع يفقد الثقه في نفسه. فاول الاشاعات اللي بدات مثلا النهارده، اللي بدات من امبارح، ده فيها اقلام وحبر سري ومش حبر سري والكلام ده كله، علشان يشتت انتباه الناس بحيث يشعر الناس ان صوتهم لا قيمه له. وزي ما كان المهندس عبد المنعم ذكر بوضوح، هو الهدف ايه؟ كل ما نقلل عدد الناس اللي بترجع كل ما قال عدد الناس اللي بتذهب للانتخابات كل ما بدي فرصة للرشاوة الانتخابية وللتزوير ان هو ينجح عشان في الاخر التزوير له سقف. هو مش هيقدر يزور مثلا غير 1,000,000 صوت سواء بقى كان تزوير مباشر او تزوير ناعم. فبالتالي انا لو قدرت باذن الله تعالى يكون المصريين اصواتهم اكثر من الفرق بين المرشح مرشح الثورة ومرشح النظام السابق 3-4 مليون صوت هنا هيبقى فرق كبير جدا جدا. فطب نعمل ايه؟ نحاول نخزل الناس ننشر شائعات زي الحبر. موضوع المطابع الأمريكية ده موضوع ظريف جدا ان احنا فوجئنا واحنا مندوبنا مع القاضي في لجنة فيهية في الشرقية وكذلك في لجنة اخرى بيفتحوا الورق الورق بيجي ملفوف بسلوفان متغطي من المطابع الأمريكية. فالورق ده جاي بيفتحوا الورق لقوا ان في ورق متعلم عليه بقلم قدام الدكتور محمد مرسي.
الجن نزل الفجر فتح الورق علم وقفله ومشي.
طب الورق ده جاي منين؟ جاي من المطابع الأمريكية. الجيش سلمه للقضاء القضاء بيفتحوه. يعني هل هناك ايدي للحرية والعدالة في هذا؟ لا توجد. الحاجة التانية هو ايه الهدف من دوت؟ هو انا النهارده لما اجي افتح لا الحاجه الثانيه وانا النهارده باشمهندس لما اجي امسك الورقه ديت الاقي الورقه متعلم عليها قدام دكتور محمد مرسي انا كقاضي اول ما الاقي الورقه دي هعمل فيها ايه؟ يا ترى هقول هديها للناخب واقول له روح حطها في الصندوق؟
لا طبعا
هعمل بيها محضر. وهذا هو المستهدف ان نعمل بيها دوشه وتطلع القنوات الفضائيه تتكلم الحق ده لقينا ورق متسود لصالح دكتور مرسي. ازاي ورق متسود؟ ايه ورق حد سوده وحطه في الصندوق؟ ده الورق ده انتوا اللي جايبينه من المطابع الاميريه والقضاء هم اللي فتحوه ولقوه موجود ده وبالتاكيد لن يتم استخدامه. ولكن الغرض هو الشوشره الى جانب حاجات اخرى كانت موجوده واشاعات واطلق اشاعات زي الاشاعه اللي اطلقت على صحه الدكتور محمد مرسي وهي اشاعه غير صحيحه بحالته الصحيه. اشاعه النهارده اطلقت الدكتور محمد مرسي تعرض لمحاوله اغتيال وهي اشاعه غير صحيحه وكذلك كثير من الاشاعات. ولكن انا بأبشر حضرتك وأبشر اخواننا ان هذه هي مؤشرات نجاح مبشرات ان باذن الله تعالى ستنتصر اراده هذه الامه. كلما شعر أعداء هذا الشعب أن الشعب اقترب من تحقيق مراده واقترب من الوصول إلى الحاكم الذي يريده كلما ابتعدت فرائسهم واستخدموا أكثر ما يستطيعوا. فده احنا شايفين أن دوت مش علامات لا تهزنا، بالعكس أنا بدعو الناس كلها وزي ما الدكتور عبد المنعم ذكر أنا بدعو كل المصريين انزلوا اختاروا رئيسكم صمموا ما تقبلوش أن حد يخزلكم. انزل ودافع عن حقك.
معايا المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاء من أجل مصر. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام وبركاته. أنا سامح.
زي حضرتك
يا حضرتك ربنا يخليك الحمد لله.
سعادة المستشار بس عشان الناس تستريح حقيقة أقلام الحبر الطائر اللي المستشار بجاته وقال تلقينا التحذيرات بوجود أقلام الحبر الطائر اللي هي الأقلام الصينية أو السرية دي حقيقتها بالضبط وإيه أبرز التجاوزات التي رصدتها حركة قضاء من أجل مصر النهاردة؟
يعني انا فعلا صوت حضرتك بالنسبه لي صعب شويه لكن انا اظن ان سؤال حضرتك بيتعلق فيما يخص الحبر الطائر وما
والتجاوزات اللي تم رصدها يا فندم النهارده.
بالظبط يا شيخ خالد. هو حضرتك بالنسبه للحبر الطائر كان في النهارده رصدت الحركه بتاعتنا في كذا محافظه مختلفه منها الشرقيه ومنها الزقازيق ومنها كفر الشيخ ومنها الاقصر ان في ناس واقفه امام اللجان بتوزع أقلام على الناخبين. بعض الزملاء لما لقى الأقلام دي الناس داخله بيها فخد أحد الأقلام وجربها لقى أن الحبر بيزول بعد دقائق قليلة جدا في ورقة خارجية عنده. فالمهم تنبهنا الموضوع ده بصورة فعلا بعد كده تم السيطرة عليه وأصبح التصويت كله من داخل الأقلام الموجودة في اللجنة. ألفت نظر حضرتك أن اللجنة العليا للانتخابات حذرت من الموضوع ده مساء أمس بخطابات مسلمة للسادة القضاء في كافة المحاكم بأن هم يقبلوا التصويت بالأقلام المسلمة إليهم من اللجنة العليا للانتخابات وليست أقلام واردة لهم من خارج اللجنة. ده فيما يخص حضرتك واقعة الحبر الطائر. ابرز حركة المخالفات النهارده اللي احنا رفضناها كحركه قضاء من اجل مصر ان في لجنه في مدرسه اللجنه العاشره في قريه العجوزين مركز دسوق محافظه كفر الشيخ تم رصد 29 بطاقه انتخابيه مسودة لصالح الفريق أحمد شفيق، وكانت
دي من المطابع الأمرية حضرتك ولا مسودة إزاي؟
والله هو السيد القاضي احنا حركة بشرنا معاه اتصال بشكل مباشر، وهو قال لنا ان هو فوجئ بان هي واردة اليه من بمجرد فضه للدفتر اللي بحوزته، وجد ان 29 بضاعة دول متوادين فعلا لصالح الفريق احمد شفيق. فهو على رواية السيد القاضي ان هي كانت تبقى واردة من المطابع الامرية مسودة لصالحه.
نعم.
الاشكالية هنا حضرتك بتصور مش فقط في ان هو الناخب لو علم على فريق احمد شفيق في الحاله دي هيعتبر صوته صحيح بالرغم من وجود علامتين على نفس الشخص.
نعم.
لكن لو كان الناخب خد البطاقه وصوت لصالح الدكتور محمد مرسي هيعتبر الصوت باطل.
نعم.
فهو في كلا الحالتين استخدام ورق بالشكل ده.
طب هل القاضي يجوز له يا سعاده المستشار ان الورق اللي جاله متسوده دي ان هو يحطها وسط الورق ويديها للمواطن عادي؟
لا طبعا، هو طبعا ما يبص، واحنا مفترضين حسن النية في الساده الخضار بشكل عام.
نعم.
لكن احنا دلوقتي في مرحله حساسة جدا، ومحدش عنده استعداد ان هو يجرب ان فلان حسن النية ولا فلان سيء النية. لا طبعا، لابد من مندوب المرشحين هم وقفات جدية في الحالات زي كده، وان هم يطلبوا من السيد القاضي استبعاد الدفتر. واحنا في الحال اللي احنا رفضناها دي فعلا السيد القاضي الموجود هناك قام باستبعاد الدفتر، وتم التصويت بعد كده بدخلات الخالية ما عليهاش اي علامات سابقة قبل تصويت الناخب. في حضرتك
هل حصل اي مضايقات لحركة قضاء من اجل مصر سعادة المستشار؟
لا والله، هو حركة بس الحركة هي بتتعرض لحملة بقالها فترة من المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاء، حملة غير مبررة مع اننا لم نتعرض لنادي القضاء في اي شيء، لكن احنا مستمرين في عملنا، وان شاء الله باذن الله ناتي عملنا على اكمل وجه وننقل النتيجه مظبوطه باذن الله قبل اعلانها من اللجنه العليا للانتخابات، وهنطرحها على الراي العام ان شاء الله قبل اعلانها من اللجنه العليا للانتخابات بفتره كبيره باذن الله.
نشكر حضرتك سعاده المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاء من أجل مصر. معنا المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ خالد.
العصفور قالت لي إن أنت اتخانقت مع علي الإبراشي على الهواء دلوقتي.
لا ما اتخانقتش ولا حاجة، وكان جايب كام واحد بيقولوا إن إحنا عاملين حزب اسمه الجهاد الديمقراطي، وحاول يعني
حزب اسمه يا فندم؟
الجهاد الديمقراطي.
هو كمان الجهاد بقى فيه ديمقراطية؟
حاول تشوف لي اي حد يحاول يفسر لي الاسم ده. وبيقول ان الحزب دوت بيأيد شفيق، فطبعا
عشان ديمقراطي بقى.
فقلت له طيب يعني قول لنا هم معاهم كام فرد. قال لي انت اتهمتهم في بعض وسائل الاعلام ان هم مرشدين. قلت له والله اسأل بتوع الجهاد عنهم، واقفين انا من السؤال ده. بتوع الجهاد زمايلهم اللي عارفينهم كويس اول، اللي عاشرهم في السجون وبره السجون، واللي اشتكوا منهم اسالهم عنهم، وعارفين انا من الاجابه.
نعم.
على السؤال دوت.
نعم.
وبعدين قلت له يعني هم لا يمثلوا شيئا. قالوا لي لا، ده احنا عملنا اجتماع وحضر 51 واحد، وبعدين عملنا مؤتمر جماهير وحضروا 100 وشويه. فقلت له يا استاذ وائل دول مجموعه الهدف منها بس شو اعلامي يعني لتحسين صورة شفيق، ان في بعض الاسلاميين يعني بيأيدوه بعد الفضيحة اللي قالها ان انا عايز احذف آية القرآن، واللي خلت التصويت النهاردة ضده يعني زي السيل الجارف.
طب يا فندم المفتي ما هو من يعني محسوب على الازهر واختار شفيق.
لا، يبقى تبع الجهاد الديمقراطي يا فندم.
طيب بشكر حضرتك باشمهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعه الاسلاميه على مداخلتك معانا. بس هاخد تعليقين يا باشمهندس عشان الناس. عفاف بتقول الحل ان انا اتجوز الشفيق ورايح شعب مصر منه. القبيضه على الجمر بتقول بجد اليوم النهارده كان يفرح، انا خدت 20 اخت من النساء ورحنا انتخبنا مرسي، بس الغريب ان اللي رايحين ينتخبوا شفيق يعني كلهم اما مش فاهمين يا اما مش فارقه معاهم. طبعا انا هتحفظ عليه، ده رايك انت. في مين؟ حمادة عمرو بيقول يا السلام عليكم يا شيخ خالد، دلوقتي لو شفيق نجح المفروض نعمل ايه؟ نقول للثورة والشهداء بإذن الله أسفين الثورة ما نجحتش. عفاف بتقول تاني يا شيخ خالد يا ريت يتم عرض برنامج حطم صنمك قبل رمضان إن شاء الله، ربنا يسهل نخلص من السياسة دي وقلب دين بقى عشان الناس تعبت. باشمهندس سؤال مهم جدا، الفريق شفيق زي ما الدكتور محمد مرسي طلب منه ضمانات وحلفانات وأيمانات، الفريق شفيق طلع تلقائي في كل القنوات الفضائية وقال والله أبدا أنا خناقاتي مع الإخوان بعد الانتخابات بخ مش هتبقى موجودة خالص، وأنا أي حد وحتى القنوات الإسلامية اللي ما كانش معايا في السكة مش هقفلها إن شاء الله والكلام ده كله. أنت بتتصور إيه مخاوفك من الفريق أحمد شفيق في حال توليه رئاسة مصر إن قدر الله له ذلك؟
طيب كنت عايز أعلق بس على أولا بالنسبة للمفتي هو رجع نفى وقالنا على الحيط، فعشان
لا أنا عن نفسي شخصيا بقولك على هو على on my responsibility من حد قريب قوي هو ما كانش هو اختار شفيق
كويس هو في الآخر قال أنا على الحيط فخليه على
ماشي حاضر.
الأمر الآخر التفزيع الرئيسي من الإسلاميين كان أن بعضهم تبنى العنف مع أن في فصائل كتير تبنت العنف، فالآن لو الجهاد الديمقراطي يعني الفصيل الوحيد أو أكثر فصائل الإسلاميين تبنت العنف في وقت ما من أوقاتها كانت جماعة الجهاد، فلو الجهاد الديمقراطي بأيده الفريق أحمد شفيق ما أثر هذا على تقييم الشارع له؟ يعني إذا كنا احنا مثلا كإخوان وسلفيين وأنصار سنة واوا اللي عمرهم ما مسكوا طوبة، فلما تيجي يقولك انت مشكلتك العنف تقول والله ما انا يقولك لا مش ده اسلامي زيك تقول طب ما هو يعني ولا تزيل وزيرته وزارة اخرى ده هو لما يوم ما تبنى العنف انا انكرت عليه قبل ما انت تنكر عليه
صحيح
ونظرته واوا وا يقولك لا هو يعني لازمك. طب الان ما اثر على بحسب الأستاذ وائل الإبراشي الكلام نحكي
المجموعة اللي جابت الجهاد الديمقراطي
أنا دلوقتي فصيل من الجهاد تبنى أدعم الفريق شفيق، هل هذا يعني أنه هو سيلتصق به تهمة العنف؟ ده بيقودنا لحاجة أخرى مهمة جدا وبعيد عن يعني كمسألة منطقية وعادلة. ناس كتير بتقارن مثلا ما يجي ما انا بقارن دلوقتي عندي الدكتور مرسي والفريق شفيق، يقارن رجل ورجل يعني ده صفاته ومؤهلاته، يقارن المحضن السياسي اللي اخرج ده مع المحضن السياسي اللي اخرج ده، يقارن مجموعة المؤيدين مع مجموعة المؤيدين. لكن انا بلاحظ دايما لما ان البعض يقول لك الدكتور مرسي هنشيله أخطاء الإخوان من سنة 28
طيب. إنما الفريق شفيق مش هنشيله أخطاء النظام من سنة
هل ده عدل؟
5
أنا مش بقول يعني أي واحد عايز يقارن قارن بمنتهى الحرية طبعا
خليك منصف
حضرتك عارف أنا مش إخوان لكن إيه أنا ممكن يكون لي اعتراضات عليهم، لكن ما أنا برضو لما أجي هقارن هقول يعني
الميزان يبقى كده،
أنا هقارن الدكتور مرسي مع الفريق شفيق وقارن الإخوان مع
النظام.
أقارن مؤيدي الدكتور مرسي من خارج الإخوان لأنه هو دلوقتي بقى له مجموعة مؤيدين
نعم.
مش عارف الدعوة السلفية 6 إبريل مش عارف. طب وأقارن مجموعة مؤيدي الفريق شفيق اللي أضيف إليهم مؤخرا حزب الجهاد الديمقراطي فخلاص أنا هعتبره حزب 100 فرد اللي بيحكي عليهم
سواء اسمه يضحك يعني جهاد وديمقراطي يعني عايز تجاهد يا ابني آه تعالى مش عايز أنت حر يعني
خلاص هنضيفه بس بقى يتحط سالب وموجب يعني انت اضافة حزب الجهاد الديمقراطي لمرشح هل ده يفيده ولا يضره؟ ده سؤال برضو كان مفروض يعني نسأله الأستاذ وائل الإبراشي. انت الآن اضفت الى مؤيد الدكتور شفيق حزب الجهاد الديمقراطي، هل اذا اضيف هذا الى ميزانه الانتخابي يفيده ولا يضره؟ ده سؤال اتركه للمشاهد يعني.
يفيده ولا يضره؟
والله ليس لي الحكم ولكن أنا أترك الحكم للناس، وهي في حتة مهمة جدا يا دكتور خالد.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى في سورة
الله يبارك لك تربو دكتور تفضل
فالشيخ خالد في ربك سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود في الآية 113 يقول إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
نعم.
وكأن الله سبحانه وتعالى بيتوعد الناس اللي بتركن إلى الظالمين بعقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبة الآخرة تمسكوا بالنار، عقوبة الدنيا ثم لا تنصرون. فدي حاجتين. الحاجة الثالثة إن ربنا سبحانه وتعالى فكرة الركن إلى الذين ظلموا،
نعم،
أنا ببص لها من منظورين. لما أنا يكون عندي مرشح ركن إلى الظالمين حتى لو لم يكن حتى لو لم يكن وإن كان هذا غير صحيح جزء من الظلم نفسه. فده مؤشر. الحاجة الثانية إن هل إحنا نفسنا نرضى أن نركن إلى الظالمين أم نتخلص منه؟ يعني أنا متأكد أن الشعب المصري وإخواننا خاصة المسلمين يعوا أن يعني قول الله سبحانه وتعالى
واتقوا فتنة. عندك جملة دي ممكن؟
اتفضل.
أنت شاعر أن 100% المسيحيين في مصر لن ينتخبوا الدكتور مرسي؟
والله هو إن شاء الله تعالى ينتخبوه. ليه؟ عشان أنا أعتقد أن أخواننا الأقباط يعلموا تمام العلم، وأتمنى أن يعوا ذلك.
حتى عايز أتكلم على التيار الثوري منهم، يعني الشباب المسيحي الثوري اللي نزل وشارك في الميدان. أنا مش دعوة بالقساوسة أو مثلا باللي كان الأنبا شنودة قاله إن إحنا ما تنزلوش الميدان أو ما كانش داعم للثورة أو كان بأيد النظام السابق. هل بتتصور صراحة كده رسالة الإخوان المسلمين من فم الدكتور محمد مرسي للمسيحيين في مصر انه بيطمنهم انه يعني لكم حقوق وعليكم واجبات، انتم مواطنون مصريون، والدندنه اللي عملها على هذه الرساله عشان يطمنهم ما وصلتش صح، ولا صوت الكنيسه اخوه؟
انا اتمنى ان تصل. يعني طبعا احنا لاحظنا النهارده اقبال غير عادي من اخواننا الاقباط، وده شيء طيب لا ننكره، بالعكس احنا نرحب به ان يكون مثل هذا الاقبال. وشاهدنا صور لكثير من اخواننا القساوسه وهم يقفون ويصطفون في الطوابير، وده شيء طيب. وأتمنى أن يعوا الدرس إن هم لن يجدوا إلا في ظل التيار الإسلامي وفي ظل العدل، ولن يجدوا العدل إلا من إخوانهم الذين عانوا الظلم معهم. فالنظام السابق ظلمه كما ظلم المسلمين، ونتمنى أن يستوعبوا أن الإسلام لا يمكن أن يظلم أحد. إحنا تاريخنا الإسلامي يا فندم فيه مشرف في التعامل مع غير المسلمين. الإسلام هو أكبر ضمانة للأقباط وغير المسلمين لحقوقه.
هو ما بيجي يتكلم يقول لك أنا بتكلمش عن الإسلام يا سيدي، لو عايز تدخلني في السكة دي، أنا بتكلم عن المطبقين في أرض الواقع. هل بتشعر أنه جماعة يعني أنا حاسس بصراحة أن أنتوا يعني ما شاء الله في علاقتكم بالمسيحيين حاجة كانت نموذجية، يعني مطمنينهم دايما، ما فيش قلق، ما فيش حاجة، حتى لو اختلف السلفيون معكم في دقيقة احداد، اختلف السلفيون معكم في تهنئة او مروح، كنتوا بتبدو دائما كجماعة لها تاريخ عريض للمسيحيين، ما تقلقوش لو وصل الاخوان والمسلمين الى حكم مصر. ايه اللي بتتصوروا بيخليهم بيجوا في اللحظة الاخيرة ويحصل ارتباك نفسي جواهم ويصوتوا مثلا لفريق شفيق؟
اعتقد ده جدر من بناها النظام السابق من خلال ان هو ابعد الاخوان وابعد التيار الاسلامي عن الاقباط، وجعل في جدر من عدم الثقه مع نشر الشائعات. ونرجع تاني للسؤال الاولاني اللي هو خاص بنشر الشائعات.
نعم.
حتى كان دكتور مرسي كان اجاب عن الموضوع ده وسال، احنا عايزين من سنه 28 لغايه النهارده نجيب حادث اعتداء واحد منذ تاسست جماعه الاخوان المسلمين، حادث اعتداء واحد سواء بلفظ سواء اعتداء فعلي او قتل او غيره لحد من الاخوان على حد قبطي، لن تجد. نعم. مفيش في التاريخ حاجه زي كده.
نعم.
خالص. مع ذلك يمكن قالت الدعايه السلبيه، الدعايه السوداء، انه دول لو جم هيعملوا فيكم، لو جم هيعملوا فيكم، زي ما اطلق على اخواننا السلفيين ان ده قطع ودن
الشيخ حسني.
قطع ودن
ايه؟ ده اشهر شيخ في مصر اللي هو قطع ودن ايمن.
يعني يقول لك طبقوا الحد وقطع ودن واحد، اول مره اعرف ان في حد اسمه قطع ودن. يعني
ارجع لك باشمهندس، مصير الجمعيه التاسيسيه من وجهه نظرك بعد حل البرلمان، مصير مجلس الشورى؟ كان ليك تصريح الخميس بتقول انه ابطال ثلث مجلس الشعب لا يثير الكثير من القلق لبقاء المؤسسه التشريعيه قائمه وان احتاجت الى انتخابات تكميليه. ايه تعليقك بعد اللي حصل بالحل؟
انا مصر ان هو ما زال حكم المحكمه الدستوريه لا يفيد الا ذلك. خلينا نجيب القضيه من اولها.
نعم.
احد الساده المرشحين في دائره ما خسر الانتخابات وفاز بها مرشح حزبي على المقعد الفردي، فرفع دعوى أمام القضاء الإداري بإبطال نتيجة هذه الدائرة، استنادا على أن القانون اللي تم به الانتخابات غير دستوري لأنه سمح للحزبيين أن يتنافسوا على المقعد الفردي. محكمة القضاء الإداري رفعت الأمر المحكمة الدستورية لتقريره. المحكمة الدستورية طلعت حكم من سطر ونص ولو حيثيات فأقل من صفحة. الحكم اللي من سطر ونص بيقول عدم دستورية الفقرة كذا من اللي هي بتقول ايه ان يسمح للمنتمين من الاحزاب بترشح المقعد الفني في الحيثيات. والمحكمة بتشرح بتقول هذا العوار يصيب الثلث ثم ينسحب على الثلثين الباقيين. هذا ليس من اختصاص المحكمة الدستورية العليا قط. وهذه الحيثيات لا يعتد بها اصلا. هو اللي يعتد به المحكمة القضاء الاداري قالت لهم ايه قولوا لي الفقرة دي دستورية ولا غير دستورية. ولذلك الذي اتصوره لا سيما ان الاعلان الدستوري لم يعطي لاحد حق حل البرلمان اصلا. فلو افتكرنا في الانتخابات 87 لما اتحكم
يعني حك شايف ان القانون ده او الحكم ده غير صحيح؟
لا انا مش بعترض على انا بقول
لا ما إن تتخضش انا بس بسال لسبب.
لا لا لا
يعني المشير النهارده لما بيقول انه حل البرلمان
لا ما حلش. فين ما حلش؟ ما حدش حل حاجه.
نفع
ما حدش حل حاجه خالص.
طيب
انا عندي حكم من المحكمه الدستوريه العليا بيقول الفقره دي غير دستوريه وما عنديش حد عنده سلطه حل البرلمان. لما حكموا بعدم دستوريه الانتخابات تمت بالقائمه زمان افتقر الامر الى قرار من رئيس الجمهوريه اللي هو في ايده سلطه حل البرلمان هو في دستور 71 بحل البرلمان والدعوه الى انتخابات اخرى. انا النهارده ما عنديش حد في ايده هذه السلطه. فيبقى الامر ان من الذي طلب الفتوى من المحكمه الدستوريه؟ محكمه القضاء الاداري.
طب هو الحكم اللي طلع عشان الناس تعرفه بالشارع بوضوح هل هو حكم حل البرلمان كله ولا
لا حل لا كله ولا تلت ولا اي حاجه خالص. الحكم اسمه عدم دستوريه منافسه الحزبيين للمستقلين على المقعد الفردي اذا اردنا ان احنا نعبر عنه بتعبير دقيق. الحكم اسمه عدم دستوريه هذه الفقره من قانون الانتخابات.
يعني مجلس الشعب الان ما زالت اعماله قائمه؟
لا ما زال اسمه مجلس الشعب.
ما زال اسمه مجلس الشعب.
كويس. الدكتور الكتاتني دعا لاجتماع للجنة التشريعية في مجلس الشعب غدا عشان تدرس الأمر.
نعم.
فتدرس
طب هل يا باشمهندس زي ما قال لي الدكتور رأفت فودة إنه الإسلاميين كان عندهم الكلام ده موجود في الدرج وفاهمين وعارفين وساكتين على العور اللي موجود في موضوع التلت والتلتين وفضلوا برضه مكملين الجيم ده؟
طب نكمل بقى الأول. المهم الطبيعي يحصل إيه؟ محكمة القضاء الإداري بعد ما المحكمة الدستورية حكمت ترجع تاني تفصل في الدعوة اللي رفعها العضو ده فتحكم له بإعادة الانتخابات في دايرته. وبعدين كل الحالات المشابهة ترفع نفس القضية تعاد الانتخابات في هذه الدوائر بس. وبالتالي يعني إما يبطل الثلث أو أقل من الثلث كمان. لأن الدوائر اللي فاز فيها مستقلين أصلا ما هماش متضررين. فإذا ده التفسير القانوني المنضبط لما تم الحكم من المحكمة الدستورية العليا. ليس إبطال لا للثلث ولا للكل ولكن سيلزم منه إبطال الثلث. إبطال الثلث عن طريق محكمة القضاء الإداري.
نعم.
أما محكمة موضوع بقى إن الإسلاميين كان عندهم الكلام ده هذا القانون طلع في ظل أن المجلس العسكري هو اللي كان في إيده سلطة التشريع وهو اللي طلع القانون ده ما كانش لسه في مجلس الشعب. فازاي الاسلاميين وهم اللي كان عندهم هذا العور لا هذا العور كان موجود في القانون اللي عمله مجلس الشعب اللي عمله المجلس العسكري. وعلى ما قيل في الاعلام وقتها ان كان في عضوين من المحكمه الدستوريه العليا بيحضروا اعداد القانون كنوع من الوقايه انه يطلع غير دستوري فكيف افلت منهم هذه الثغره لا ندري.
حصل حضرتك دكتور مراد بس هقرا تعليقين واسمع الاجابه. شايف الناس اللي دعمتكم بوضوح هل فعلا يعني حققت هذا الكلام مثلا زي حزب النور السلفي زي مثلا حملة الدكتور أبو الفتوح يعني شعرت بتواجدهم معاكم في الشارع في العملية الانتخابية ولا لا؟ هسمع أجاب حاجة بس عندي الشيخ محمد محمود بيقول ما مسؤولية العسكر في هذه الفوضى القانونية التي يترتب عليها إهدار الأموال والأوقات وإرهاق الشعب. طبعا معك حق بصراحة يعني الفلوس اللي دفعت مجلس الشعب قد كده يعني. السلام عليكم. هؤلاء القوم كانوا يعرفون فلماذا لا يحذرون من قبل ولا البقرة لما بتقع بتكتر سكاكينها والله أكبر على هؤلاء القوم فهم قاعدين في ملتضى أشرف بن فاوي. أنا مش فاهم طبعا بس بيتهيألي والله أعلم أن يقصد اللي أنا قلته للمهندس عماد الشحات زي اللي قاله الدكتور رأفت فودة هو خبير قانوني أنا ما أعرفش قال أن كان في المضبطة عند جماعات التيارات الإسلامي السياسي فيما تسمى هكذا بين قوسين جوه المجلس ان كان معروف ان القانون ده فيه العوار اللي موجود وهم استمروا في هذا الجيم زي ما قال برضو المهندس أو الأستاذ عصام سلطان المحامي، كان عارف أن موضوع قانون العزل ده غير دستوري وقال أنا عارف كده، بس فضل مشانا في جيم وأمال. فارس منشاوي، السلام عليكم شيخ خالد يا شيخنا المهندس خالد عليكم السلام، أسأل الله أن يسد خطاك أمين، عايز أعرف إيه السبب القانوني لحل مجلس الشعب، وبعدين هم قالوا التلك ليه حلو المجلس كل حله، ليه حله مجلس كله؟ المهندس معين مش حد بيقول لك ما حصلش ان حله مجلس كله، وهل ده له حكم علاقه بالسياسه؟ والا ساعات انا بحس ان انا بقرا طلاسم في التعليقات، والا ولما في سبب من الاول ليه كملوا الانتخابات؟ وبعدين مش هم اللي بيحطوا قانون الانتخابات، ازاي يبقى في مخالفه وساخنين عليها لحد ما تعاد الانتخابات؟ ايه طب هنسأل دلوقتي، في حد يقول هؤلاء القوم حريف سياسة أكتر من ذلك، وممكن يقنعوك أن أنت مش اسمك خالد عبد الله، فكيف بإعطاء أرائهم للشعب؟ كفاية بالله عليك. من صاحب الخطأ الدستوري، ومين اللي هلل الخطأ الدستوري؟ أنتوا بتشتغلوا نفسكم ولا بتشتغلوا مين؟ أرجوك مالك بس سخنت ليه في التعليقات كده؟ أنا مش عارفه بيتكلم علينا ولا بيتكلم على المجلس ولا بيتكلم على مين. أشرف بنهاوي ده ما شاء الله ضرب له 50 تعليق، يعني ممارسة النوب ليست هي الخطأ الوحيد في البرلمان، لكن العيب في المجلس العسكري ومكر الليل والنهار. عبد الله عليه وبيقول مش وقته، أين ردك على الضيوف؟ لسه في يوم انتخابات بكرة. رضا عز بيقول والله الواحد نفسيته تعبت من الإعلام اللي يفور الدم ويا رب العصبي، أنت الحمى القلاعية هتيجي في العلمانيين دول بقى يا رب. سعيد أرجوك شيخ خالد اسأل، خلاص الدكتور رفعت مشي. شيخ خالد أنا ذهبت الانتخابات، ده خالد جمال في مدرسة نجيب محفوظ 52 شارع أبو الفرج لجنة 37 ومواطن اللي قدامي القاضي، قال له حط القلم أنا معاك على المكتب، فرد عليه مواطن وقال له بيقولوا في التلفزيون خد أقلامك معاك، فرد عليه القاضي وقال له في التلفزيون بيقولوا ما تاخدوش معاكم أقلام، والله على ما أقول شهيد. فضل دكتور.
أولا أنا عايز أصحح بس حاجة، أنا أرجع بالتاريخ، أن من طلب أن يكون الثلث، يعني كان في المسودة الأولانية باشمهندس حضرتك تتذكر كانت طالعه ان الثلث الاولاني ان في ثلث للمستقلين فقط، اصر التيار الليبرالي ان يسمح للحزبيين ان ينضموا وان ينافسوا على هذا الثلث، يعني هذا الطلب لم يكن طلب التيار الاسلامي، لا كان طلب حزب النور ولا كان طلب حزب الحريه والعداله، ولكنه كان طلب التيار الليبرالي. فهم الذين اوقعونا في هذا المازق بالاساس.
نعم.
خلينا نرجع بقى للسؤال بتاع حضرتك. الحمد لله رب العالمين نحن سعداء بما نشعر به من اصطفاف. أولا نحن بنشكر إخواننا في حزب النور ونشكر إخواننا في الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية وجمعية أنصار السنة والجمعية الشرعية، كذلك هيئة الإصلاح والجميع، إن هم المشاركة الفعالة اللي احنا فعلا حسينا بها على الأرض خلال الأسبوعين الفائتين.
نعم.
وده يمكن فرصة لاصطفاف الجميع، يعني حمل الدكتور عمال مفتوح رأيناهم يعملون معنا يدا بيد.
جميل.
شفنا اخواننا في حزب النور كيف يعملون، ودي حاجة نحسبهم، يعني نحسبها ان شاء الله تعالى عند ربنا سبحانه وتعالى، ودي فرصة ان احنا نرجع تاني نصطف سويا، ودي بتعطيني امل، مش بتعطيني امل بس حضرتك في نتائج الانتخابات اللي هي قدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ولكن فيما بعد الانتخابات. ليه؟ عشان دلوقتي جات فرصة الانتخابات دي، الناس كلها حست ان احنا كلنا بنواجه خطر واحد، فاصطف الإخوان إلى جانب السلفيين، إلى جانب أنصار السنة، إلى جانب جمعية شرعية، إلى جانب حملة الدكتور عمال الفتوح، وده هيدي فرصة بعد كده بعد فترة الانتخابات أن نعمل سويا بإذن الله تعالى يدا واحدة لنبني مصر.
نعم.
عشان كده حتى احنا استجابة منا، احنا غير الشعار بتاعنا بعد ما كان النهضة إرادة أمة خليناها قوتنا في وحدتنا، عشان هي بإذن الله تعالى ستكون هذه الوحدة اللي احنا بندعو الجميع أن يصطف معنا حتى من خارج التيار الإسلامي.
نعم.
نصطف سويا كي نبني مصر بإذن الله تعالى.
عندك أمل بفوز الدكتور مرسي ولا خايف من تزوير؟
احنا عندنا ملاحظات طبعا قلقانين جدا من ان احنا لغايه النهارده ما استلمناش قوائم الانتخابيه، وده علامه مقلقه.
هل تفتكر موضوع الجنود والضباط غير المسموح لهم ده ممكن يخش برضه في
والله احنا رصدنا للاسف الشديد اتوبيسات بتخش بعض مراكز الأمن المركزي وبتخرج بناس. وزارة الداخلية قالت لا دول خارجين مش يصوتوا، ولكن لقينا حتى هتلاقي حضرتك على اليوتيوب ان في شبابنا رصدوا
ايه واخدينهم يعني ايه بكنيك نزهة يعني في اليوم
مش عارفين صدق. ولقينا رصدنا بعض المجندين صوتوا، ورصدنا في بعض الدوائر اسماء مجندين، فنتمنى ان ده ما يتمش التوسع فيه. رصدنا رشاوة انتخابية ورصدنا بطاقة دوارة لغاية النهاردة. هذه الخروقات في اليوم الأول لم تكن يعني مؤثرة بشدة، ولكن هناك أنباء أنها قد تؤثر في اليوم الثاني بشكل دقيق. عشان كده أنا بدعو الجميع أن احنا رجاء انزلوا دفعوا عن الصناديق، انزلوا انتخبوا، كلما زاد الإقبال كلما صعب التزوير، هذا حقك لا تسمح بالتزوير على الإطلاق.
باش مهندس سؤالين عندي، الدعوات لمقاطعة الانتخابات هل شايف أنها آتت ثمارها؟ وتفتكر إيه اللي ممكن يكون بيحصل النهاردة عشان يأثروا على رأي الناخب بكرة؟ وإيه تفسيرك إن ممكن حد زي محمد أبو حامد كان بيتشدق الثورة وما تصورش، والبرلمان ده مش برلمان ثورة ما بسلش الثورة ولطم وصوت واتجنن وجن الإخوان كان بيطلع فيه كل شوية يعمل له صرع في الشارع، وفجأة يقول أنتخب فريق شفيق عشان دولة مدنية؟
هو أولا بالنسبة للخوف من التزوير، فعلا الآن يعني المعركة والإخواننا اللي هم المناديب داخل اللجان لازم يعرفوا ان اي صور من صور التزوير الناعم يصعب او قد يستحيل التشكيك في مصداقية انتخابات عشان كان في تزوير ناعم. التزوير الناعم لازم يمنع من المنبع ويمنع بيقظة إخواننا المندوبين، وبالتالي أنا يعني أناشدهم إن هم يتواجدوا بمنتهى اليقظة، وإن أي لجنة كان فيها خلل النهاردة يطلبوا من إخوانهم في أي مكان إنهم يدعموهم عشان يبقى، لأننا في النهاية إحنا داخلين عملية ما لم يكن هناك تزوير خشن هتقبل بأي نتيجة تطلعها. فلا مهم جدا جدا إن بكرة إخواننا في اللجان يكونوا يقظين لأي صورة من صور الورقة الدوارة، أي صورة من صور كذا، أي صورة من صور كذا. حملات المقاطعة إلى الآن أنا شايف أن حملات المقاطعة بتستند زي ما قلت لحضرتك على أمور غير منطقية، أن إما أن إحنا عايزين نسحب المشروعين للانتخابات كلها ونعمل حاجة أخرى، وده غير حاصل الإقبال كبير. الأمر الثاني بتستند على أن يقول لك ما كل مرشح له أخطاءه، وأنا في هذا المقام عايز أكد على لما مش كل الأخطاء زي بعض، وما تسويش يعني حتى بتوع القانون يقول لك في جنحة وفي جناية. احنا في الشرع بنقول ايه، في كبيرة وفي صغيرة، يعني في كل الدنيا الأخطاء تتفاوت تفاوت ضخم جدا. ودايما في هذا المضمار أتذكر يعني قول أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد، كانوا كل شوية الضيوف بتوعك في الفقرة اللي فاتت
أحد
كان أنس بن النضر لما كان بيقول اللهم إني أعتذر إليك
مما صنع هؤلاء
وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. أنت الخطأ شريكك في مقاومة الطغيان وشريكك في مقاومة الظلم خطأ وبتشعر أنه كأنه خطأك فأنت بتعتذر عنه.
نعم.
لكن خطأ بقى اللي بيظلمكم أنتوا الاثنين أو ده خطأ تبرأ منه.
نعم.
فمهم جدا المقاطعة المبنية على أن لكل مرشح أخطاءه ياريت يفتكروا الخطأ ده إيه والخطأ دي إيه.
نعم.
حجم ده قد إيه وحجم ده قد إيه.
نعم.
ويمكن نقطة اللي بتاع قبل كده برضو ما تجيبش فرض تشيله أخطاء طيار كامل مع انها برضو ممكن تكون كل خطا في الاجتهاد وكذا، ودي فرض تاني طلعوا كانه لسه جاي النهارده اول يوم تشوفه
صحيح.
لا مسؤول لا عن حاجه عملها صاحبه ولا صديقه ولا مثله الاعلى ولا مثله الادنى ولا جلس على مائده واحده، في هذه المائده اتخذت قرارات فيها اراقه دماء، فيها سفك اموال، فيها انتهاك اعراض. لا، فاذا بنقول المقاطعه غير مجديه. المقاطعه موقف يقول ان اللي شايف ان دي زي بعض خلاص هو حر، يعني رأى احنا نعمله فيه.
طب اخيرا في 30 ثانية، اعضاء مجلس الشعب زي محمد ابو حامد حمزاوي النهاردة هيقاطع المش حد صوتي المرسي او شفيق،
ياريت بقى انا برضو ياريت يكون عنده الشجاعة الكافية، لانه هو وقف مواقف ثورية كتير كان بيقول لا او الطائر الاسلامي خذل الثوار، ياريت يطلع يقول هل يرى الاثنين زي بعض بالضبط؟ يعني ده السؤال اللي انا اسأله له. انت الان قطعت فانا لازم هو يلتزم قدام جمهوره ويقول شايف الاثنين زي بعض بالضبط، يبقى كانش المفروض يدخل مجلس الشعب اصلا. هل هو كان يقبل يدخل مجلس الشعب في مبارك واحمد عز وحبيب العدلي والناس دي؟ فلو هو شايف ان زملاته الذين زاملهم في مجلس الشعب زيهم زي النظام السابق، يبقى كانش المفروض يدخل. لو شايف ان هناك فرق ولو خليه عم ده 55% وده 45%، لماذا انت سلبي؟ انا عايز افكره بحاجه هو قالها في يوم من الايام، وكان قال لما تكون مخير بين اثنين من التيار الاسلامي في انتخابات الاعاده خد اقربهم للدوله المدنيه. ده هو ده اثنين من الطيار. انت فاكر الظرف
لو الناس دي الكلام ده؟ الناس دي يا فندم بتلحس كلامها بسهوله جدا.
طب لما تيجي انت بقى
محمد عليوه بيقول الرجاء يا شيخ خالد ونظيف ومحترمين يفسروا لي خبر توزيع القوات البحريه بومبوني على ناخبين في البحيره، هل هو نفس البومبوني اللي كان شفيق هيوزعه في التحرير ولا لا؟ عماد عثمان بيقول السؤال دلوقتي، هل ترشح محمد مرسي دستوري ولا هيهرجوا ويرجعوا يقولوا انه تم ترشيح من حزب الحريه والعداله في مجلس الشعب وان المحكمه الدستوريه قضت ببطلان المجلس؟ لا طبعا بنت الاسلام. يا شيخ خالد تقول للناس ما تيأسش، الحكايه سهله، يعزموا النيه ان ينتخب مرسي اخذا بالاسباب.
المحكمه الدستوريه بقى في نصت، والعرف الدستوري معروف ان كل قرارات مجلس الشعب
قبل الحكم ده صحيحه،
ومنها الهيئه اللجنه التاسيسيه للدستور حضرتك سالتني عليها وكان ضاع الكلام. اي محاوله للعبث فيها يبقى ده قد احنا هنقبل، احنا الجيم قانوني خلينا نلعب قانون، هنقبل ان ده حكم المحكمه الدستوريه ما فيهوش اي توجيه سياسي، لكن لو ابطلت التاسيسيه يبقى كده توجيه سياسي، لان انت لم تعترف بمشروعيه تاسيسيه صدرت قبل الحل بيومين ان كان الحل اصلا لا قبل حكم المحكمه الدستوريه.
ام ميزو وريتا، يا شيخ خالد والله تعبنا جدا اللي بيحصل على المراه ومسمع من الجميع من كذب واحتيال واتهام للاسلام والمسلمين، نفسي نرد عليهم والله بنرد وما تقلقيش، وازاي مش عارف ازاي ارجو ان ندعو عليهم اللهم انتقم منهم، بس ربنا يهديهم بدايه، واذا يعني كان قدر ان مش مكتوب لهم هدايه عند الله انا ما اعرفش ده، ربنا يريحنا منهم باذن الله جل وعلا.
ندعو بالهدايه
شريف الهدايه الاول يعني. شريف الجبري بيقول اتفقنا فكانت المكاسب مجلس الشعب ثم تفرقنا فضاع المجلس، والان ما فيش وقت ولا مجال الفرقه، يا اتفاق ومكسب يا فرقه وضياع. السلام عليكم ورحمه الله. زهر المصري بتقول الله يبارك فيك شيخ خالد واياكي، وانا اتفق مع حضرتك في اراده الله هي اللي هتنفذ ولا شيء سوى علينا جميع التسليم لجلاله مع ايماني بان الله تبارك وتعالى ارحم بنا منا نحن البشر. اخيرا نجات زاودي او ما اعرفش منين هي من الجزائر جزاها الله خيرا بتقول بتدعي لنا الله يرضى عنها، وبتقول بحيك عن مقدمه كما عودتنا على الميزان الشرع، لكن بصراحه انا لست مصريا من الجزائر ولا استطيع ان اتحمل ان يفوز شفيق ويكون رئيسا على مصر، يعني ربنا يستر، اسال الله القدير ان يفوز الدكتور مرسي واحنا معكم بدعائنا. اخيرا في تعليق هام عن واحد غايب، نداء عاجل لاصحاب القلوب الرحيمه، تغيب يوم الثلاثاء الماضي 12/6/2012 احمد فتحي عنبص السن 28 سنه متخلف عقليا، يرتدي قميصا وبنطلون قماش لونه اسود، العنوان اكياد القبليه مركز فقوس محافظه الشرقيه، من يجد ويعثر عليه نرجو الاتصال على التليفون 03-94-94-145 03-94-94-145 اسمه احمد فتحي عنبص 28 سنه، قميص وبنطلون قماش لونه اسود.
ربنا يرد
ربنا يرد الى اهله السلام.
ابعث بس رساله تفضل للناس ان انا بطالب الناس كلها يا اخوانا انزلوا اكتبوا تاريخ مصر، تاريخ مصر الان يكتب، لا تقبلوا ان تكونوا سلبيين.
نعم،
وانا مش كتابه تاريخ مصر مش بس انك تنزل تصوت، انا عايزك انك انت تنزل تصوت وتحاول تقنع قرايبك، تحاول تقنع جيرانك، تحاول تقنع من يعمل معك ان انت تصوت للمرشح الذي تراه سيصلح الله به البلاد والعباد. فدي حتة مهمة جدا، لا تترك الآخرين يكتبوا لك التاريخ ولا يكتبوا ولا يقرروا مستقبلك ولا مستقبل أولادك، شارك في هذا وشارك بفاعلية ولا تكتفي فقط بأن تصوت، ولكن هو يوم واحد بس، خلوا لله سبحانه وتعالى ابذلوا فيه قصارى جهدكم واحتسبوه عند ربنا سبحانه وتعالى.
عشان اهل اسكندريه ما يزعلوش مننا كريم خالد، واحنا معانا يعني راس من رؤوس اسكندريه بيقول يا شيخ خالد اسكندريه غالبيتها مع مرسي، ما تصدقش اللي بيتقال ان هم صوتوا لشفيق هيكونوا الاخوه المسيحيين بس وبعض التجار المسلمين وبعض الطبقه الراقيه، لكن الشعب السكندري السائر الحر او الحر سيثبت انه اجدع شعب. واسال في ابو سليمان، ايه ابو سليمان دي؟
منطقه شعبيه
ابو سليمان والساعه وباكوس ودائره المنتزه ومناطق الشعبيه الحمراء.
جرادي بقى
نحب اسكندريه واهلها ان شاء الله، ونحتفل ان شاء ربنا سبحانه وتعالى اذا فاز الدكتور محمد مرسي كده تعزمونا على اكله حلوه كده في اسكندريه حكم المحكمه الدستوريه الخميس الماضي.
جمبري بقى يعني لا جمبري روح.
حكم المحكمه الدستوريه الخميس الماضي يصب في مصلحه دكتور مرسي 75% ان شاء الله، فريق احمد شفيق 20% ولا ادري 5%. بشكر حضرتك باشمهندس عبد المنعم، بشكر حضرتك دكتور مراد محمد، بكره انزلوا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، يعني ابذلوا اللي في وسعكم حتى نعتذر الى الله سبحانه وتعالى ان احنا عملنا اللي علينا، واللي ربنا رايده هيكون. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.